الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فوصلنا إلى باب قول ما شاء الله وشئت، يعني باب حكم هذا القول. والشيخ لم يقل باب كفر من قال هذا القول، ولا باب بدعة من قال بهذا القول، لكن لو شئنا نضع عنوانا فإننا نقول باب تحريم قول ما شاء الله وشئت. إن شئنا أن نضع عنوانا لهذا الباب نقول باب تحريم قول ما شاء الله وشئت. ثم قال عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث حديث صحيح، وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي وغيره. فهنا قول ما شاء الله وشئت، الإشكال في هذه الواو، فهذه الواو تسمى واو الشرك، هذه الواو تسمى واو الشرك، وهي تقتضي التسوية بين ما قبلها وما بعدها. فكأن من قال ما شاء الله وشئت سوى مشيئة الله بمشيئة العبد، حتى لو كان هذا العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز التسوية. مشيئة الله سابقة، مشيئة الله عالية، مشيئة الله فوق مشيئة العباد، مشيئة الله صفة من صفاته، ومشيئة العباد مثلهم مخلوقة صفة من صفاته، فلا ينبغي مقارنة المخلوق ولا صفات المخلوق بصفات الخالق أبدا أبدا. فإن العبد إذا قال ما شاء الله وشئت، فهنا لو اعتقد أن المشيئتين متساويتان، هذا كفر أكبر مخرج الملة. أما لو قال ما شاء الله وشئت باعتبار أن المشيئة العبد بعد مشيئة الله عز وجل، فهذا شرك أصغر. والشرك الأصغر ضابطه كل ما يؤدي إلى الشرك الأكبر، كل ما يكون وسيلة إليه. فإذا قال ما شاء الله وشئت فقد قرن مشيئة الله بمشيئة العبد، وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت. أما إن قال ما شاء الله فشئت، فهذا ليس شركا، لا أكبر ولا أصغر، ولكنه إساءة. وذكرت لكم المرة السابقة هذا لو تذكرون، لأن الفاء تقتضي التعقيب السريع، فكأن مشيئة الله تليها مباشرة مشيئة العبد، وهذا لا يمكن للفارق الهائل بين الصفتين، وللفارق الزمني والكيفي بين الصفتين. فإن الله عز وجل لما شاء شاء من الأزل، أما أنت حين تشاء فأنت تشاء متأخرا جدا بسنين لا يعلمها إلا الله، مليارات والله أعلم، لأن هذا من الأزل. فلا ينبغي إلا أن تأتي كلمة ثم، لأنها تفيد التراخي. وكل مشيئات العباد بالنسبة لمشيئة الله متراخية جدا جدا، لأن الكتابة نفسها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما بالنا بالمشيئة؟ والمشيئة سابقة ليه؟ للكتابة. هناك مشيئة سابقة للكتابة، وهناك مشيئة لاحقة للكتابة. المشيئة السابقة للكتابة هي مشيئة الكتابة، وأما المشيئة اللاحقة للكتابة فهي مشيئة إخراج الشيء المكتوب إلى حيز الوجود. فهمت؟ يعني الله جل شاء أزلا أن يبعث محمدا بالهدى ودين الحق، هذه شاء أزلا، ثم كتب في اللوح المحفوظ هذا، ثم شاء الله وقت بعثة محمد أن يبعث. فهناك مشيئة سابقة وهناك مشيئة لاحقة. مشيئة العبد دائما لاحقة هناك بعيدا جدا. إذن لا تليق إلا كلمة يا إخوان ثم، لا تليق إلا كلمة ثم. قال: إن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، معناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظمة قدره وجلالة منزلته كان يأتيه المواطنون يدخلون يكلمونه، والمواطنون الذين قد يكون منهم الخطر، صح ولا لا؟ قد يكون منهم الخطر. واليهود قتلت الأنبياء، وكم تأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم يعتبروا قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم لما أطعموه من الشاه المسمومة. فدخل اليهودي، واضح أن اليهود ممكن يدخل، وأنه لا حرس ولا حجاب ولا بوابين تمنع القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من أعداء الإسلام، حتى من أعداء الإسلام. ولكن لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة حصل اتفاق ومعاهدة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس الفعلي للمدينة، حصل اتفاق قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. كان المشركين اتفقوا على أن يصنعوا تاجا لعبد الله بن أبي بن سلول، يصير ابن سلول هو ملك المدينة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت الأحلام، تبخرت هذه الآمال الباطلة، فاتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع إليه، يهود مسلمون مشركون الكل يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الحكم. وهذا تمكين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة صار يا إخوان ممكنا، صار ولي أمر للكل. طبعا وثقوا أو وقعوا كمان على المعاهدة أن الأمور المختلف فيها يرجع، بدليل أن لما يهوديين زنيا رجع لمن؟ رجع اليهود كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحاكم الفعلي للمدينة على اليهود على المشركين على المسلمين، هو الحاكم الفعلي صلى الله عليه وسلم. هو هنا لم يأتي هذا اليهودي ليتحاكم، ده داخل يتكلم ولا داخل يسأل ولا داخل يستفسر ولا داخل يفهم شيء، ده داخل يعلم، داخل يعلم يعدل على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى سهولة الدخول عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقطة مفيدة، ان حتى اليهود هم مواطنون يستطيعون الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما يتعامل الحاكم في بلاد المسلمين هنا مع هذه الطوائف اليهود والنصارى بالرحمة لا بأس، لا مانع، الرحمة والعدل، الرحمة والعدل، ويكفل لهم سبل المعيشة ويعدل معهم ويأخذ حقوقهم ويرد المظالم عنهم، هذا واجب الحاكم، هذا واجب الحاكم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فإن قلت طيب مش هو المفروض ياخد الجزية؟ أجيبه، ها مفروض ياخد الجزية ولا لا؟ لسه ايه، لم تنزل آيات التوبة بعد، ولو نزلت ما خدش الجزية ليه؟ هذا مواطن، الجزية تؤخذ من دول لا تؤخذ من المواطنين، تؤخذ من المواطنين اللي هو أهل الذمة، بتاخد منه الجزية اللي بتحدد له انت ضريبة بحيث تحميه بحيث تدافع عنه. فهم في البداية اولا لم تكن سورة توبة نزلت اصلا، ثانيا لم يتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على ذلك، بل اتفقوا على التعاون بحيث لو حصل فدية ولا شيء يتعاونوا ويدفعوا، فكانوا بيدفعوا ما كانوا يتأخرون. اما بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليهم الجزية لما نزلت الآيات التي فيها فرض الجزية، لأنه ببساطة لم يعد في المدينة يهودي واحد. هم كان عندك ثلاث قبائل، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، كل الثلاثة دول انتهوا قبل سورة التوبة. بنو قينقاع رحلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو النضير رحلهم وأخذ أموالهم صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وحرق بيوتهم وأشجارهم وأخذ منهم الأموال وأخرجهم من المدينة. بنو قريظة ذبحهم، ذبحهم جميعا، أبدهم، ذبحهم كلهم، ما ترك منهم ولا واحد، لا النساء لا تذبح، ذبح الرجال كلها والنساء أسرت، الرجال كلها ذبحت. هو عفى عن واحد فقط، الرسول عفى عن واحد فقط من الزبير بن باطل يهودي، لأنه كان يعني ينفع المسلمين ويؤيد المسلمين. فلما ذبح الجميع قال الزبير بن باطل لم يبقى أحد، طيب خطر يا رسول الله وذبحني، قالوا ذبحوا ذبحوا زعلان ان هو لم يذبح، طب ماشي اذبحوا ما فيش اشكال. فهنا اقصد اقول حتى لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة التوبة ان يفرض الجزية، على مين يفرض؟ لا يوجد في المدينة ايه، ولا نصارى ولا ولا مشركين. في مشركين يدعون الإسلام اللي هم المنافقين، هل المنافق يدفع الجزية؟ لا، المنافق يعامل معاملة المسلم. واضح؟ طيب نرجع. إذن اليهودي هنا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون يتكلمون، فدخل يعدل، دخل ينصح. طب لما نصح قبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته؟ نعم، لأن القاعدة التي قلناها لكم كثيرا وإحنا نقلنا من أحمد بن حنبل رحمه الله، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. حق يأتيك، يجي من يهودي، يجي من شيطان، يجي من إبليس، تقبله. باطل يجي من شيخ الإسلام، تعمل إيه؟ ترده. القاعدة اسمها إيه؟ قاعدة أحمد بن حنبل، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فاليهودي قال إنكم تشركون، كلام شديد، إنكم تشركون. فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، يعني أنتم بتقرنوا بين مشيئة الله ومشيئة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أصغر. كمان أنكم تقولون والكعبة، تحلفوا بالكعبة وليس لكم أن تحلفوا إلا بالله. وهذا من العجيب، أن تأتي واحدة تمارس الدعارة وتقول لواحدة سلمت على رجل أو ابتسمت لرجل مثلا، لا، وتقول لها عيب، لا تفعلي هذا. أو واحد تارك الصلاة ويقول لك أنا رأيتك في الصلاة لست خاشعا تماما، هو تارك صلاة أصلا، لم يركع لله ركعة، ثم يراك أنت تصلي وأنت رجل مواظب على الصلاة، ثم يقول صلاتك ليس فيها خشوع كما ينبغي. هذا شيء عجيب جدا. ولذا سأقول لك قاعدة الآن، سأقولها، أصبر. فهنا اليهودي قال يعدل على المسلمين، نحن نستفيد من أي واحد، لكن هل نذهب إليه نقول والله اليهودي ده عنده خير وعنده علم، خلاص يا أخوانا بعد كده روح اتعلموا منه؟ لا. يبقى لو إن واحد مبتدع قال قولة حق ناخذها؟ ناخذها، لكن نذهب نتعلم منه؟ هل نذهب نقرأ كتب سيد قطب مثلا؟ كيف ندخل مزبلة؟ ما يصلح، كل كتب سيد قطب عبارة عن مزبلة، ممكن تجد فيها جملة سليمة، كأنك تدخل مزبلة كبيرة جدا 1000 كيلو أو كيلو متر من الزبالة وتجد فيها نصف ليمون، مش تفعل بيها نصف ليمون. فلا نذهب إلى المبتدع. والشيطان لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه على فضل آية الكرسي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزمه فتعلم منه؟ أبدا، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. والمرأة ملكة سبا كانت كافرة، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، فأيدها الله في كلامها. إذن نحن نقبل الحق من كل من جاء به، لكن لا نذهب. فلو إن شيخ الإسلام مثلا جه في كتاب الإيمان أو في أي كتاب وساق أقوال طيبة لبعض الصوفية، هل معنى ذلك أن شيخ الإسلام يقول تعلموا من الصوفية؟ لا، لكن الأقوال بلغته، أقوال طيبة. والآن لما يجي واحد صيني من الملاحدة ويقول بدلا من أن تلعن الظلام أشعل شمعة، يقبل هذا الكلام أو لا يقبل؟ طب ما ده صيني ملحد، لأن الحكمة ضالة المؤمن، هذه الحكمة ضالة المؤمن، يعني ضالة يعني مسعى المؤمن يسعى إليه. فهنا اليهود لما قال قوله قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل كده في حبر يهودي جاء وقال يا محمد ألم تعلم أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لقول الحبر، لكن لم يقل اذهبوا فتعلموا من اليهود. يبقى إذن أهل الباطل هل نأخذ منهم؟ لا، هذا في تقييد، نقول نأخذ منهم لو العلم وصل إلينا، أما أن نذهب نتعلم منهم لا. واحد يقول طب اقرأ مثلا، اقرأ كتب أنيس منصور أو عباس العقاد أو فلان، وخذ الغس، خذ الثمين واترك الغس. لا، إيه دخلني، ما اللي يدخلني أنا المزبلة دي؟ ما أدخل مزبلات أنا أبدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن الحق مقبول من كل من جاء به ولو كان يهوديا، ولو كان يهوديا. فهذه قاعدة مهمة، أن احنا نقبل الحق من كل من جاء به. الشيء الآخر اللي كنت أريد أقوله، أن لازم نتعلم القوة في الكلام مع اليهود والنصارى، وأقصد بالقوة لن نسمح لهم بالهجوم. يعني يجي واحد نصراني ويقول لك انت مسلم، انتوا عندكم النبي 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 محمد اتجوز 9، بينما النبينا بينما عيسى عليه السلام لم يتزوج اصلا، وانتم عندكم كل واحد بيتجوز 4، وعندكم الطلاق ممكن، فانت تدافع تبقى غلطان، تبقى غلطان. مثل المرأة اللي قلت لك عليها، تيجي واحدة داعرة وتقول لها انا شايفة ان انت مش مغطية الوجه كما ينبغي، شايفة الوجه ظاهر، مفروض تحبكي شوي، بوجه ايه وانت ماشية بالمايوه؟ فهنا هل تقول لها لا لا اصل انا غلطانة وانا لا، انت تكلمي ازاي؟ انت مين انت؟ انت روحي تلبسي، انت عريانة، انت داعرة. فلما يجي النصراني يكلمني، للأسف كثير من الناس يفضل يرد عليه يقول له لا أصل كذا، وأصل احنا بنحرم الخنزير لأنه ثبت ان لحم الخنزير فيه ضرر كثير، فربنا لما حرم الخنزير كان لأنه يضر. ايه اللي انت بتقوله؟ قل له صحيح، خنزير ايه؟ خنزير مين يا بني آدم؟ انت بتعبد رب نزل من فوق ودخل في مريم وطلع منها عكروت صغير كده وقعد يرضع وبمبرز وتعبدوه؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي انت؟ فده ما ينفعش ان انت، دي قاعدة تانية بأسسها لك، لا تستسلم للدفاع عن نفسك امام اليهود ولا النصارى ولا اهل الضلال. انت معك الحق كله، تدافع عن بعض الحق او بعض الشيء المشتبه عن الذي يهاجمك به. قال له تعالى، ايه مريم دي اللي رضوان الله عليها وسلام الله، ايه اللي هيتجوزها ربنا ازاي يعني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ كيف الله عز وجل كيف يكون غني ويتزوج، وكيف يكون غني ويبقى له ابن، وكيف يبقى له ابن ويسيب ابنه يتضرب ويتصلب ويتدفع عليه؟ اللي ما هذا الهبل الذي تقولونه؟ اذا لا نسمح لاهل الباطل انه يهاجمني في الحق. عرفت خالص ابدا. اقول استنى، انت تريد يعني الحق ولا تريد ايه؟ نريد الحق. تعالى، اولا لا يعبد الا الله، ولذا قال الله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ما قالش تعالى مفهمكم لماذا عندنا الجواز 4 والرسول الجواز 9 والطلاق جائز ما في هذا، ما في هذا. يبقى نتعلم من هذا الحديث كل هذه الأشياء التي ذكرنا. فقال أنتم تقولون تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، ولا يجوز لنا أن نقول ما شاء الله وشاء فلان ومثلها، لولا الله وفلان، لولا الله وأنت، هذا كله حرام. وتقولون والكعبة، لا ينبغي أن نحلف بغير الله، والكعبة مخلوق، فلا نحلف لا بالكعبة ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالنبي. وده أكثر حلفان في مصر، حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسبب فيه طيب ما طعم الكعبة كمان معظم. الصوفية عندهم محمد هو الله فبيحلفون به باعتبار بيحلفوا بالله، عندهم محمد هو الحقيقة المحمدية فبيحلفوا به من أجل هذا، فلا نحلف. ولذا قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل، لم يأمر من يقولوا والله ولا والله العظيم مثلا. هو لأن هم اليهود قال كلمة الكعبة، فالأقرب أن تقول ورب الكعبة، هذا من ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نحلف بالرب بأي اسم بأي صفة ما في إشكال، لكن لما ورد كلمة الكعبة قال ورب الكعبة. عرفت؟ فلو واحد قال والنبي قل له قل ورب النبي أو قل والله، لكن لو قلت ورب النبي أنسب للإيه؟ للسياق، أنسب في السياق. ماشي. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأنا قلت لك سر كلمة ثم تفيد التراخي الهائل، لأن ربنا جل المشيئة لها زمانين عند الله سبحانه وتعالى، في مشيئة أزلية وفي مشيئة عند حدوث الحدث، والمشيئتان سابقتان لمشيئة العبد، مهيمنتان على مشيئة العبد، مهيمنتان. يعني حتى لو توافقت المشيئة الثانية لله مع مشيئة العبد في وقت واحد، إلا أن الفارق أن هذه مشيئة مهيمنة، المشيئة العبد خضع لها تبعها، وما تشاءون إلا، فهي مقيدة بها ولا قيام لها إلا به. طيب يبقى كده انتهينا من هذا الأمر. يهودي، كلمة يهودي طبعا جاية من إنا هدنا إليك، وهذه قولة موسى صلى الله عليه وسلم، فسموا اليهود لأن موسى عليه السلام قال إنا هدنا إليك. وهنا في سؤال إشكالي، لو واحد قال لك هل إبراهيم عليه السلام يهودي ولا لا، ماذا تقول؟ ما هو مسلم بس هو قال هدنة دي. تقول لو واحد أمس أنا ومحمد الأذربيجاني حوالي الساعة 2 في الليل كده كنا في مشوار وجالسين في السيارة، جو شابين كده واحد قال لي يا شيخ هو عيسى عليه السلام مسيحي ولا مسلم؟ ما اقول له مش ما ليس مسيحيا ولا اقول له ايه؟ والان هل موسى الذي قال ان مش هذه قوله موسى عليه السلام، يعني ربنا قالها في الاعراف على لسان موسى عليه السلام ان هدنا اليك. فاذا تقول له كلمة يهودي لم تطلق على موسى عليه السلام لكن اطلقت بعدما قال ان هدنا اليك، واذا كان كلمة يهودي معناها الرجوع الى الله يعني الاستسلام يعني الاسلام فنعم. أما هو مسلم، كل الأنبياء مسلمون. طيب عيسى عليه السلام مسيحي؟ طيب ما معنى كلمة مسيح؟ مسيح أنه بيمسح، ماسح يعني. مسيح اسم فاعل هنا، اسم فاعل صيغة المبالغة. فهو اسمه مسيح أنه كان يمسح على المرضى فيشفيهم الله عز وجل، ويمسح على الأعمى فيبصره الله تبارك وتعالى. فهل كان المسيح، ما أقول له المسيح كان مسيحا وليس مسيحيا. ففرق بين يهودي ومسيحي، خد بالك اليهودي من قول إن هدنا إليك، تمام كده؟ ولذا أنت ستجد هنا في الأحاديث أن يهوديا أتى، عمرك وجدت في الكتاب أو السنة أن مسيحيا قال؟ أيوة. يبقى معنى ذلك أن الشرع يقر كلمة يهود ولا يقر كلمة مسيحي. انتبه للفرق، انتبه للفرق. الشرع يقر كلمة يهودي ولا يقر كلمة مسيحي أبدا أبدا، لأن مسيحي من عبد المسيح أو على الأقل تابع للمسيح، فإن كان بالعبادة فهذا كفر، يبقى كلمة مسيحي كفر، وإن كان بالاتباع فإحنا أول، لأن الله قال وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى. فلو كان كلمة مسيح بمعنى تابع المسيح فنحن أتباعه، ولما ينزل من سيتبعه إلا المسلمون، تمام؟ فلما كانت اللفظة مشكلة ابتعدنا عنها، إذا كانت بمعنى الاتباع صارت مشكلة ابتعدنا عنها، إذا كانت بمعنى العبادة كفر فلازم نبتعد عنها. أما كلمة يهودي لا عمرها عنت، لا عبادة ولا اتباع ولا شيء خط ولا شيء أبدا. فكلمة يهودي ليس فيها إشكال، مع ان اليهودي كافر، اليهودي كافر. طيب فاذا هذا سر ان الحديث تجد يهوديا وعمرك ما تجد، ايوه عمرك ما تجد مسيحي. اذا السؤال للشاب سأله امس هل المسيح مسلم ولا مسيحي، نقول له المسيح مسلم وما نخدش معاه بقى في الباقي. فلذا اجبته بهذا الاجابه، بهذه الاجابه. طيب فين الماء الاول؟ طيب أظن هذا الحديث انتهينا منه كده خلاص. سؤال وجواب؟ نعم. طيب كيف ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفنا هذا لغاية ما اليهودي جاء قال، يعني لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، لغاية ما جاء اليهودي قالها فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن هذا الإشكال يسور في أذهان البعض. نقول مسائل التشريع يدبرها الله، ومسائل التشريع لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا إلا حين يأمره الله بأن يقوله، هذا بفرض أنه يعلمه. أما لو لم يكن يعلمه فالله يعلمه إياه ويأمره ببلاغه إن شاء. فهنا قد يكون موعد التشريع لم يأتي، أو أتى وأراد الله أن يكون عن اليهود للفوائد التي ذكرناه، فذكرنا كتير فوائد منها أن احنا نتلقى الحق من أي أحد. طيب فالشرع في تدريج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، أجيب وهي محلال، هي حلال ولا حرام في الأول؟ حلال، كان حمزة بيشربها والصحابة والعشرة وعبد الرحمن بن عوف يشرب كلهم، لكن هو كان ممتنع عن الخمر لسببين. السبب الأول أن الأنبياء معصومون قبل وبعد الرسالة، السبب الثاني أن الخمر ستحرم. وربما يعلم الناس تحرم لكنه لا يجرؤ أن يقول حرام حتى يأمره الله أن يقول حرام. تمام كده؟ نعم. لا، ما الشرك الأصغر هذا أمر تعبد زي الكبائر، أما مسائل الشرك الأكبر ما في ولا مسألة تعلمناها من اليهود خالص، مسائل لأن الشرك الأصغر حكمه إيه؟ كبير، حكمه كبير، فيحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى صبر. وهذا الكلام في المدينة ولا في مكة؟ يعني معناها 13 سنة في مكة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من قال ما شاء الله وشيء، صح ولا لا؟ وأما والكعبة لأن مسألة الحلف بغير الله بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا اليهود أذن الله أن يكون هذا الكلام بسبب هذا اليهود، فلا حرج في هذا الإشكال. وجزا الله خير الشيخ ابن عثيمين. وله أيضا يعني للنساء، له يعني للنساء وهو صحيح أيضا، وله أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من قرن المشيئتين، وهو الذي سبق من كلام اليهودي، فهذا يشير إلى أن الذي حدث من كلام اليهودي إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ولكن لا زال بعض الصحابة لم يعلم فلا زالوا على كلمة والكعبة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وبين الآن، لأن عدم البيان هذا مرتبط بأمر الله، فهو بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني لا تقل كلمة واحدة من عندك. والدليل قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يمين الله ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حرفا واحدا إلا أن يؤمر بقوله، حرف واحد إلا أن يؤمر بقوله. فهنا قال في الحديث الصحيح أن رجلا، ولا ندري من هو هذا الرجل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ابن عباس ينقل وابن عباس لم يبلغ بعد، وفيه أن الصحابة عدول حتى لو كانوا صغارا، لأن محمود بن الربيع في رواية البخاري قص قصة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 4 سنين، فروايته قبلت وهو ابن 4 سنين. الصحابة عدول حتى الصغار منهم، فابن عباس لم يكن بلغ، ابن عباس لم يبلغ حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن رجلا قال ما شاء الله وشئت، ولعل الرجل هنا إما أن يكون مسلما طيبا صحابيا يريد أن يعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشكور على نيته ومخطئ في قوله، أو أن يكون من المنافقين. فلما قال ما شاء الله وشئت هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقرب بالمشيئة، هو هنا جعل ندا أم جعل المشيئة قريبة بالمشيئة؟ فإذا مقارنة الصفات تساوي مقارنة الذات، لأن كما ابن تيمية علمنا في التدمرية الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فالذي يقارن صفة عبد بصفة الرب كالذي يقارن بين العبد والرب مباشرة. فلذا لم يقل أجعلت صفة المشيئة بيني وبين الله واحدة، بل قال أجعلتني. هو الرجل جعله ندا؟ لا، جعل صفة المشيئة عنده كصفة المشيئة عند الله، فجعل الصفة كالصفة يساوي جعل الذات كالذات، فقال أجعلتني لله ند. فهنا هذه قاعدة مهمة هنا جدا، هنا من هنا كلام ابن تيمية جي من هنا، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فهذا هو الدليل. وإذا لما درسنا تدمرية معكم درسناها معكم، ما في واحد قال ما الدليل على أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات؟ ما أحد سأل. هي في دليل عقلي أن أي ذات لها صفاتها، وأن الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، صفات الجبل زي الجبل، صفات الجمل مثل الجمل، صفات النملة مثل النملة. فأنت لما تقول رجل طويل معناه بمقياس الناس، بمقياس البشر، لكن مش بمقياس الزراف مثلا، ولا بمقياس الجبال، إنك ولن تبلغ الجبال إيش طولا. فكل صفة بتليق بموصوفاتها، فده عقلا، لكن نقلا هذا هو يبقى إذن أجعلتني لله ندا، نضع تحتها خطا ونقول من هنا تأسيس قاعدة أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. طيب ما هو هنا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل ما شاء الله وحده، مع أن ربنا أنزل في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى في مشيئتين اهو، وهنا صلى الله عليه وسلم يقول مشيئة واحدة. الرسول يقصد المشيئة المهيمنة الفاعلة التي تتم الأمور بها هي مشيئة الله وحده، لأن مهما تشاء أنت والله لا يشاء ممكن يتم أي شيء، لا يمكن، المشيئة الفاعلة هي مشيئة الله. ومن فضله ونعمته ورحمته إن يوم القيامة يجعل لك ما تشاء، أما في الدنيا يستحيل، حتى لو كنت أنت من، حتى رسول الله نفسه ليس لك في الدنيا ما تشاء أبدا، كل الذي لك في الدنيا تبع ما يشاء لا تبع ما تشاء، حتى لو أنت أردت شيء وتحقق هذا لم يتحقق لأنك أردته خالص أبدا. فكل الذي يحدث في الدنيا هو بمشيئته فقط، أما في الآخرة يحدث مشيئتك، فأنت إن أردت شيء في الآخرة يحدث أي شيء تشاءه، لأن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أما في الدنيا هل لكم ما تشاءون؟ أبدا، ليس لك إلا ما يشاء الله. فقول الله صلى الله عليه وسلم بل ما شاء الله وحده هنا يقصد المشيئة الفاعلة، المشيئة المؤثرة، المشيئة التي يتم ما في الكون بها، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء أكمل مشيئة العبد، لا يقصد أبدا إلغاء مشيئة العبد. قدر الله ما شاء فعل، يعني المشيئة القدرية تبع الله وحده سبحانه وتعالى، ليس الإنسان مشيئة، الإنسان له مشيئتين ولا واحدة، وربنا له مشيئتين ولا واحدة، واحدة واحدة، ربنا له مشيئة واحدة لكن له إرادتين، المشيئة دي هي الإرادة الكونية، فربنا له مشيئة واحدة، الله يهديكم، ربنا له مشيئة واحدة لكن له إرادتين، مفيش حاجة اسمها المشيئة الشرعية، مفيش، هي المشيئة تكون كونية بس، أيوه الإرادة إرادتان، أما المشيئة واحدة، ولكن المشيئة الواحدة هذه يتم بها كل شيء في هذا العالم، ولا يتم شيء أبدا إلا بهذه المشيئة. أما مشيئة العبد لا يتم بها شيء أبدا، وإنما يحاسب عليه فقط، مشيئتك أنت ما بيها لا يحدث فيها شيء، هي فقط تحاسب عليه لأنها تدل على نيتك، والأعمال كلها بإيه؟ بالنيات. فربنا له مشيئة واحدة لكن هي أساس العالم كله أوله وآخرة، ومشيئته هي الممتدة لبعد الجنة والنار، لأن هو شاء العالم لحكمة ما أحد يعلمها. هو ليه العباد يعبدوه؟ ليه لماذا؟ هو لا محتاج لعباده، هو غني على العالم، لماذا سموات وأرض وعرش وناس وجن وحشرات ودواب وجبال وبحار، لماذا؟ لنا حكم، فتتبع ليه؟ مشيئته، ومشيئته مرتبطة بإيه؟ بحكمته، فلا يشاء لأي شيء إلا لحكمة، لا يشاء ولا شيء إلا لحكمة بالغة. طيب هل إبراهيم عليه السلام يهودي؟ هذا سؤال. الله قال ما كان إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهذه ممكن أنت تقول ما في ولا نبي كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كل نبي كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فما كان يونس يهوديا ولا نصرانيا، وما كان عيسى يهوديا ولا نصرانيا، كل الأنبياء ما كان يهودي ولا نصراني، لكن هنا ذكر بالسيد. طب إذا كان ذكر بالسيد الأنبياء فلماذا لم يذكر محمد؟ ده أبوه، هذا أبو الأنبياء، ما فيش نبي إلا يرجع لإبراهيم، ما فيش، لا يوجد نبي ولا رسول إلا من نسل إبراهيم خالص، من بعد إبراهيم ما فيش نبي ولا رسول إلا من إبراهيم، قبل ذلك نوح. طيب فقال بل ما شاء الله وحده، هنا فيه كلام أن كل شيء إنما يتم بمشيئة الله فقط في الدنيا والآخرة، وهذه المشيئة مرتبطة بصفة الحكمة البالغة، فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يؤكده. أما مشيئة العباد هل نفاها؟ لا، ما نفاه، لكن ما ذكره هنا لتعظيم مسألة التوحيد، ومشيئة العبد ليس لها تأثير في هذا العالم، مشيئة العبد إنما هي ليحاسب عليها فقط. طيب، إذن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له حدود، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له حدود، صح؟ وأول ما الرجل قال ما شاء الله وشئت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقى باللي يستغيث به وأغثنا أدركنا يا رسول الله، ده مرضاش كلمة ما شاء الله وشئت، فما بالك لما تقول له أغثنا وأدركنا يا رسول الله، دي كارثة، دي مصيبة، ده كفر والعياذ بالله. أو بجاه النبي، جاه النبي حق، إن حق إيه؟ لا أحد له جاه ولا أحد له حق عند الله، له جاه هو يعطيه وله حق هو يمن به ويكرم، لكن لا يحلف بهذا الجاه المخلوق ولا بهذا الحق المخلوق أبدا. فمحمد صلى الله عليه وسلم له جاه، نعم، بس هذا الجاه وجاهه، لأن عيسى عليه السلام كان وجيها، فمحمد أوجه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الجاه جاه مخلوق فلا نحلف به. هل له حق؟ نعم له حق الطاعة للمسلمين أجمعين، وهذا الحق منا من الله ونعم، فلا يحلف به لأنه مخلوق أيضا، مخلوق كذلك. لكن بقى ليس لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، البصير المجرم يقول ليس لي من ألوذ به سواك، أنت اللي ألوذ به عند حدوث يوم القيامة، ماليش إلا أنت، وإن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، مين اللي ياخد بيد مين؟ ربنا اللي بياخد بيد بالأيد. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا كفر شرك أكبر مخرج من الملة، إشراك في الربوبية، إشراك في الربوبية، وهذا باطل، باطل تماما. الحلف بجاه الله، ما هل المسألة هل الله يوصف بأنه جاه؟ له جاه، يبقى وعظمة الله، وإحنا في الصفات توقيفيون ولا لا؟ طيب، لأن كلمة الجاه على طول تبقى مخلوق، لأن هو جعل عيسى وجيها، وهو يؤتي الملك من يشاء، والملك أكبر جاه، الملك هو الجاه العظيم، من الذي يؤتي الملك؟ هو فيه جاه أعظم الملك، لكن هل كل جاه ملك؟ لا، فالوزير عنده وجاه لكن ليس ملك، والقائد عنده وجاه لكن ليس ملك. طيب، فقال أجعلتني لله ندا، يستفاد منها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من يعظمه تعظيما يشوبه الشرك. أما نعظمه بمعنى نتبعه، بمعنى أن نقر أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، أنه أفضل من العرش والسماوات والأرض، أنه أفضل مخلوق خلقه الله، أنه أحب إلى الله من أي شيء آخر، نعم، بعد صفات الله، يعني من المخلوقين، هو من المخلوقين أعز شيء صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، ولد آدم سادة العالم يوم القيامة له صلى الله عليه وسلم، والفخر له، هو يقول ولا فخر، نحن نقول والفخر، هو لا فخر له، يعني يقول لا أفخر بهذا، هذا فضل من الله، لكن نفخر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة. طيب، ولذا الله جل أمره بعدم التعاظم أبدا، قال قل إنما أنا بشر مثلكم، قل أمر، قل إنما، أوعى تفكرنا يا نور خلقي، نور عرش الله، إيه نور عرش الله، بيأذنه في الأذان القدس يا نور عرش الله، ومحمد هو النور، محمد نور، محمد طيب، يا أول خلق الله، أول خلق الله، إن قصدوا بها أول يعني أعظم، نعم، أما هم يقصدون أول في الخلق وآدم، النبي صلى الله عليه وسلم رآه مجندلا في طينة، كيف رآه مجندلا؟ رآه في رأى إزاي؟ فين محمد صلى الله عليه وسلم لسه؟ فين؟ بعد آلاف السنين سينجبه عبد الله وآمن؟ أين هو من آدم عليه السلام؟ كيف رأى آدم؟ كيف رأى آدم مجندلا في طينته؟ وهذه عقيدة الدسوقي وابو العباس والبدوي، يقولون كنا قبل خلق الخلق في درته، إحنا كده الأولية ومعنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا قبل خلق الخلق، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وابو العباس والبدوي والمجرمين دول كلهم كانوا قبل العرش والسماوات والعالم، يعني معناها مخلوقون؟ لا لا. وابراهيم الدسوقي في كتابه الدرة ده يقول انا كنا قبل الخلق، وكان عندي سنة، كان عمري سنة، فاستأذنت ربي وذهبت الى رضوان خازن الجنة، مفيش رضوان خازن الجنة، مفيش حد اسمه رضوان، مفيش. فذهبت إليه قلت يا رضوان، قال لبيك سيدي إبراهيم، قال لا تدخل الجنة أحدا إلا بإذني، سمع وطاع سيدي إبراهيم. قال سنة تانية، يعني عنده سنتين، يعني طفل بيرضع لسه، شال البزازة وراح. فذهبت إلى مالك خازن النار، قلت يا مالك، قال لبيك سيدي إبراهيم، قلت لا تدخل النار أحدا إلا بإذني، قال سمع وطاع. ولما بلغت 3 سنين أنزلت رجلي من السماء فلم تسعها الدنيا، رجله لم يسعها الدنيا، احتاج نعال على دماغه، نزل قدمه من السماء، فالدنيا لم تكفي رجل السيد إبراهيم الدسوق. إجرام. والأكثر عجبا أن هناك من يصدق، والذين يصدقون ليسوا 5 أفراد، ده ملايين. احنا عندنا 18 مليون صوفي في مصر يؤمنون بهذه الخرافات، 18 مليون يؤمنون بهذه الخرافات، يحجون الى السيد البدوي كل سنة لا يقل عن 3 أو 4 مليون حج الى السيد البدوي. هذه كارثة. ثم تريد تنتصر على اليهود، تنتصر ايه؟ تنتصر مين؟ تنتصر ازاي؟ كيف يعني؟ المسلمين لما انتصر على التتار ابدا، الا لما اخلصوا وانتصر سيف الدين القدس. فالكفار مسلطون علينا الان، كلهم مسلطون علينا، لكيف ننتصر عليهم؟ لن ننتصر بهذا الشكل، لا يمكن. لابد يكون مهم الطالب العلم الاولى محاربة الشرك في العالم، ونحن نحارب البدع باعتبار ان البدع تابعة للشرك، الله المستعان. طيب، فقال له اجعلتني الله ندا، هذه كلام عظيم من رسول الله، والله جل قال له قل انما، يبقى ما قال قل نحن كنا قبل خلق الخلق في درة، وما قال قل الناس انا نور العرش، وأول شيء خلقه نور نبيك يا جابر، يا جابر يا ابن عبد الله، قال لبيك رسول الله. قال هل تعلم أول شيء خلقه الله؟ قال لا. قال أول شيء خلقه هو نور نبيك يا جابر. نور نبيك، نور نبيك. كلهم بيؤمنوا بالنور، التبليغ والصوفية والكلام، وإن عيشة بتردم الإبرة ومش شايفة في الدنيا ظلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ضلمة الإبرة على طول، نور كلب. إيه الكلام الفاضي؟ خرافات. ماذا نحارب؟ نحارب ماذا ولا ماذا؟ نترك الشركيات دي وننشغل بالفتن، وفلان قال وفلان عاد، الله المستعان. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت يعني رأيت في المنام، رأيت يعني رأيت في المنام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ما نراه في المنام ينقسم الى 3 أقسام، اما رؤية صالحة هي من الرحمن، واما رؤية خبيثة فهي من الشيطان، واما ما يعتمل في ذهن الانسان من الافكار والاشياء والاحوال. اما الاولى وهو ان ترى رؤية من الرحمن، يعني ان ترى نفسك تعتمر، تحج في مراعي خضراء، تتصدق، تصلي، تراجع درس علمي، تراجع. ولذا طلاب العلم دايما يحكوا فعلا في المنامات، بيبقى مشغله مسألة ويقول لك وانا في المنام قابلت فلان. احد المشايخ عندنا في مصر رأى رؤية طويلة جدا، جلس مع ابن تيمية ابن القيم، لست انا، ده شيخ من القاهرة، شيخ من اخواننا في القاهرة، هو قريب من سني، وبيت في بيتهم، في بيته الاصلي في فرسكور. وبعدين لقى الغرفة اللي كانوا بيتلقوا فيها الناس، القاعة اللي بيتلقوا فيها الضيوف، جاي الشيخ مين ده؟ قالوا ابن تيمية. ثم جاء بصحبات ابن القيم، وقعد الرؤية حوالي 2 ساعة، حكى حاجات جميلة جدا ومسائل، ويكلموا والصفات وما الصفات، والشيخ ده متميز يعني في كلام في مسائل الصفات. وانت يا شيخ الاسلام قلت كذا؟ قال نعم انا قلت كذا واقصد كذا. وابن القيم يقول نعم ها شيخي يقصد كذا. وقص علينا الشيخ هذا الفاضل هذه الرؤية، واستفدنا منه جزاه الله خير ورحمه الله، هو حي لكن رحمه الله، رحمنا الله جميعا احيانا واموات. طيب، هذه رؤية صالحة ولا كابوس؟ هذا في كابوس ابن تيمية. لا يمكن. لا هم يكرهونا. طيب، فهو رأى الرؤية الطيبة هذه. فالرؤية الطيبة هي، انا اديك مثال لها، ترى نفسك في عمرة، ترى نفسك تصلي، ترى نفسك في الحرم، ترى نفسك في صحبة أهل العلم، ترى نفسك تجادل في مسألة علمية، ترى نفسك تسبح، ترى نفسك تتذكر آيات من القرآن. وهذا الحمد لله معظم طلاب العلم يعني هذه رؤاه. وأما الرؤية التي من الشيطان، ترى كلبا يهجم عليك، كلبا ترى تسقط من فوق سطح، تسقط من، ودي كثير أيضا يراها الإخوة، يلنسوا على جبل كده والجبل بيتهز وسيقع في بحر وسيغرق ونفسه ينكتم ويكون هو أصلا نايم والنفس مش مضبوط. فهذه الكوابيس هذه يسمى أحلام، مفردها حلم. يبقى عندنا رؤية مفردها، الرؤية مفردها إيش؟ رؤية. والأحلام مفردها حلم، مش حلم. الحلم صفة طيبة، لو الحلم الأناه، إنما الحلم ويقرأ أيضا حلم. وقال الله إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، والحلم كلمة مشتركة، لأن إذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني الحلم عندك اللي هو له علامة مش كده، لكن مقصود بالاستحلام، وما الاستحلام إلا شيء يرى في المنام، صح؟ طيب، ولذا يا مفني العمر، يا مفني العمر في التفتيش عن حلم، لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم. الأحلام سيبك منها. وصدق الكفرة وهم كفر كاذبون لما قالوا أدغاص وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، صدقوا في قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وصدقوا في أن الأحلام لا أدغاص، ولكن ما رأاه الملك لم يكن حلما بل كانت رؤيا، وهذه الرؤيا كانت سببا في تمكين يوسف صلى الله عليه وسلم. إذن الشيء الثاني هو الحلم، وهذا من الشيطان. فأما الأول وهو الرؤية، فالإنسان إذا رأى استبشر بها، استبشر فرح بها وأخبر بها من يحب فقط. وأما الحلم فإنه يدفل عن يساره ثلاثة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحول جنبه إن كان على الجيب عن جنب الأيمن ينتقل الجنب الأيسر. صحيح في أول النوم ننام على الجنب الأيمن، لكن تبدأ تقول على الجنب الأيمن يتقرح. وإذا الله جل أهل الكهف قلبهم ولا ثبتهم على جنب واحد مش كده، فينقلب على الجانب الآخر بعد الثالث، ولا يحكي لأحد، وينقص لأحد وعب الوقع مصيب، فلا تحكي لأحد. طيب الشيء الثالث ما تفكر فيه في الأيام، الأشياء اللي احنا تشغلنا هذه، لأ نفسك بشوفها، واحد مات أمس ودفناه مثلا، رأى ألا أنت مش كنت مت ودفناك، كلام كده، لأن دي كلها اللي يسموها ما يوجد في العقل الإيه الباطن، ما يوجد في العقل الباطن، أو أشياء لا معنى له. واحد قال لي صلى من رأيت نفسي في المنام رأسي تطير وتجري وأنا أجري خلفها، ضحك تخيل يعني ملاش شيء. إذا المهم الأول والثاني، الأول والثاني مهمين، لأن هذا يقتضي الفعل وهذا يقتضي ترك، فمهمين جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه المسألة، فكان عقب صلاة الفجر يسأل أيكم رأى الليلة رؤيا، فإذا رأى أحد من الصحابة يعني قصها وأولها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رأى رؤيا وأولها له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه كان يرى، ولكن رؤى الأنبياء تختلف. أولا الحلم ما في أحلام للأنبياء، الأنبياء لا يرون الأحلام أبدا، ولا بالتالي لا يحتلمون، مش نبي يحتلم خالص، النبي لا ينزل منه المني إلا بجماع، فهم لا يحتلمون، الأنبياء لا يحتلمون أبدا ولا يتثاءبون، فيش نبي يتاو فيش خالص، فهو لا يحتلم. إذن كل ما يراه هو النوع الأول فقط، النوع الثالث موجود لا، هو النوع الأول فقط. ولذا النوع الأول أنه قد يوحى إليه، ولذا بالنسبة لك لو رأيت نفسك تقتل ابنك ولا أخاك، هذا كابوس حلم ولا رؤية؟ كابوس، تقوم تقتل ولدك. طيب إبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولده، حلم ولا رؤية؟ ينفذ ولا لا؟ إسماعيل استجاب للتنفيذ ولا لا؟ نعم. طيب فهذا الطفيل رضي الله عنه رأى رؤيا فقصها، وهذا يدل على فقهه. ها تنيس، ما فيش رؤية خبيثة، في رؤية صالحة وفي حلم، وفي بقى أشياء تشغل العقل الباطن، الذي يشغل عقل البطن لا عبرة به. أما الحلم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك، لا تقص صالح، ثلاث أشياء. لا ما الغاز دي هيبقى دخل في كلمة حل. اه بس ما الكوابيس فعلا الإنسان يقوم منها فزعا، لكن قلنا الأنبياء لا يرون مثل هذه الأشياء أبدا. كل الذي يرون الأنبياء هذا أجهزة قلوبهم، أجهزة استقبال دائم للوحي، جهاز استقبال صالح دائم لا يتعطل لا يسيب شيء لاستقبال الوحي في أي لحظة، يقظة أو منام. فهنا الطفيل رأى رؤية لأنه شيء صالح ولأنه قصها، والصحابة فقهاء يعلمون أن الأحلام لا تقص والرؤى تقص فقصها. قال عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، شاف يهود في المنام، قلت إنكم لأنتم القوم لأنكم أهل دراسة وأهل علم وأهل خبرة وحافظين التوراة، إنكم لأنتم القوم يعني ما شاء الله عليكم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. واليهود كانت طائفة كبيرة منهم تقول عزير ابن الله، هذه الطائفة غير موجودة الآن، مفيش مفيش، لا يوجد يهودي الآن في العالم يقول إيه عزير ابن الله، مفيش لا يوجد، لكن عندهم كفرات أشد من هذا، فهم يقولون ربنا فقير وضعيف وإحنا أقوى منه وأغنى منه مثلا. لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالت اليهود وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا يدل على علمين وفقهين وعلى شدة حسابين، لأن حساب العالم كحساب الجاهل، علماءهم وقالوا في منام ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، هذا كل النصارى يقولونه، ولكن ليس منهم طائفة تقول المسيح هو الله وطائفة تقول المسيح ابن الله، كلهم يقولون المسيح هو الله وابن الله، هو واحد، هو خلف نفسه من مريم، فلا يوجد بينهم خلاف في مسألة الأبوة والبنوة، ولكن هناك خلاف في مسألة اللاهوت والناسوت، يعني الجسم الإلهي والجسم الإنساني. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد سبقكم اليهود، واخدينها من اليهود يا لصوص يا جهلة، النصارى جهلة فواخدين الكلمة دي من اليهود، مش هي نفس الكلمة نفس العبارة ولا لا؟ هي نفس العبارة، هم واخدينها من اليهود لأن النصارى هم الضالون، واليهود علماء مغضوب عليهم، والنصارى ضالون جهال مغضوب عليهم ملعونون. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرته، ها علق على أخبرته، طيب علق أخرى، أنه يعرف حكم الرؤية، إن حكم الرؤية إيه؟ الاستبشار والإخبار لمن يحب، وهو أحب الناس اللي عايش طبعا. أخبرت بها، من أخبرت؟ هو يقصد زوجته مثلا وعائشة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم واسع الصدر جدا، أنه حتى جاء جالس يسمع حتى رؤى القوم، يعني ليس يجيب أسئلة ويحل الإشكالات والقضايا، وإنما كما أيضا يفسر لهم رؤاه، وإن أي حد عنده أي شيء بيذهب إليه، وهذا يدل على مدى سعة صدره صلى الله عليه وسلم، بل هو يتتبع أخباره. فلما يرى أثر سفرة على عبد الرحمن بن عوف يقول له مهين قل اتزوجت، كم أصدقتها تدخله، لأن الاهتمام بشؤون الرعية بشؤون الأتباع، ويقول لجابر هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك ولماذا اتزوجت سيبا ويسأل، فما يدلك على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، رحابة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مدى رأفته مدى رحمته صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر ما تستطيعون طلاب العلم أفسحوا صدوركم للناس، لأن لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. طيب لو لم تكن أخبرت بها أحدا كنا سكتنا وقرأ، فهما لكم تاني، لأن دي هتخلي القول هذا يخلي اليهود ينتفخون، النصارى ينتفخون. لكن طالما تعرف إذا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح للكل. قال فحمد الله، وهذا دأبه، لا يتكلم إلا بحمد الله وأثنى عليه، يعني أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أما بعد، فيا إخوة لا تقولوا ثم أما بعد، لا تقولوا ثم أبدا. أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. هنا قلتم يعني تقولون، أنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يمنعني كذا وكذا، يمنعني ربما الحياء، وربما لم يوحى إلي بعد أن أنبه عليكم والآن أوحي إليه. فأما الحياء فإن الله لا يستحي من الحق. أما رسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يستحي ألا يخبر، ولذا قال الله عز وجل له عن زيد قال إيه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى. هذا هو الذي معنى استحي، هذا استحياء، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. والله جل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، قال والنبي يستحي منكم. فهنا قال يمنعني، يبقى نقصد بكلمة ما الذي يمنعني، ما الفاعل هنا اللي هو مضمر الحياء، يمنعني كذا وكذا، شيل كذا وكذا وقل الحياء، أو لم يأتني الأمر بالبلاغ بعد فأنا آتاني الآن. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. مع أن هنا ليس النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في اللي فات هو لا يقصد إلغاء مشيئة العبد، وإنما يقصد أن في الفاعلية لا ليس هناك أي تأثير لمشيئة العبد خالص. العبد بيكتسب الفعل، فالفعل لا يتم إلا بمشيئة الله وحده فعل، أما مشيئته دي للحساب، لكن لا تأثير لها في الأحداث نهائي. طيب ما هو نفس الكلام. قال في مسائل معرفة اليهود بالشرك الأصغر، ما يدلهم أيضا يعرفون الشرك الأكبر، وهذا لأن اليهود علماء، وقال ذل يعلمه علماء بني إسرائيل، وقال ماذا قال آنفا على أهل العلم أيضا، فذكرهم الله عز وجل في عدة مواضع بأنهم أهل العلم، لكن قيد ذلك بأنهم هم الموصوفون بقوله أضله الله على علم. فاليهود عندهم معرفة بالشرك الأصغر لأنهم قالوا إنكم تشركون، قالوا للمسلمين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، فالإنسان لما يكون له هوى بيفهم الشيء عكس ما ينبغي أن يفهم، أما إذا لم يكن له هوى وقصد المقصد الصحيح فإن الله يفهمه الفهم الصحيح. وقد تشكل المسائل على أعلم أهل العلم، فكانت ابن تيمية تشكل المسائل يستغفر الله 1000 مرة وأكثر، ثم يقول يا مفهم سليمان فهمني، فيفهمه الله عز وجل. وقد تشكل المسائل على أعلم أهل الناس، أشكلت على داود عليه السلام، ولذا قال الله ففهمناها سليمان، يعني لم يفهم من داود عليه السلام. مسألة. فالإنسان إذا تجرد من الهوى بإذن الله يفهم الفهم الصحيح. فقد أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئ، مع أنهم يقولون أعظم من هذا. فمعنى ذلك أن اليهود فاهمين ولكن يحيدون عمدا عن الحق، فهم يعرفون الشرك الأكبر والشرك الأصغر لكنهم يحيدون، لأن كفرهم كفر خاص هو كفر العناد والاستكبار، كفر العناد والاستكبار اليهود يميلون عن الحق، فهم يميلون عن الحق. هذه معنى فهم الإنسان إذا كان له هوى، يقصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن الإنسان إذا كان له هوى فيفهم الشيء على مراد الهوى لا على الحق، ويحيد عن الحق ولا يقر به، فلم يقر وإن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الثالثة أن قوله أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، يعني كيف بقول الصوفية الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة إيش؟ أيوة أحسن، الربوبية، ويقصدون بالربوبية أن يحولوا أيضا إلى مرتبة الألوهية، وقد حولوا. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، أعوذ بالله. قال والبيتين بعده لو ذكرناهما، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي أو يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من ضمن علوم النبي صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم، مع أنه لا يعلم شيئا أبدا عن اللوح، فجعلوه أن جزء من علم محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم لا علم له إلا ما علمه الله فقط، لأن الله قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال ألم يجدك ووجدك ضالا، فهذا معنى هذا علمك الهدى وساقك إليه ورشدك إليه. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، هو قوله ما شاء الله وشاء فلان أول كعبة، أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لأنه لو كان شرك أكبر ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من البيان، قال يمنعني كذا وكذا، يعني يمنعني الحياء، لكن الشرك الأكبر هذا بيانه من أول رسالة صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وليس معنى ذلك أن من يرى رؤية صالحة صار نبي أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى الرؤية الصالحة ما كان نبي، بل مكث 6 أشهر ليس بنبي، وتأتي الرؤية كفلق الصبح، فهل كان نبيا؟ لا، نبئ بإقرأ. يبقى الرؤية الصالحة هذا قسم من أقسام الوحي بالنسبة للأنبياء، تمهيد للوحي الأعظم، تمهيد للنبوة والرسالة، بالنسبة لغير الأنبياء كرامة. ماشي، لو حضرتك رأيت رؤية صالحة كذا مرة فهذه كرامة، ولا تقول طيب الصبر كلها 6 شهور كده وصلت نبيا كده قد ضللت إذن وما أنت من المهتدين. ماشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نبوته ورسالته 23 سنة، منها 6 شهور يوحى إليه ويرى في المنام الرؤية الصالحة، 6 شهور دول يعني نصف سنة، فثلاثة وعشرين في 2 46، ولذا قال الرؤية الصالحة جزء من كم؟ من 46. عرفناها؟ ماشي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرعة الأحكام، فلو كانت الرؤية من الأنبياء هيشرع بها أحكام، هل لو كانت من غير الأنبياء يشرع بها أحكام؟ هذا الحديث المقصود، والأذان للنبي صلى الله عليه وسلم كان هو والصحابة حائرين، وعمر بن الخطاب لما ذكر الحجاب، ولما ذكر عسى ربه ان طلقكن، ولما ذكر لا تصلي على احد منهم مات ابدا من غير رؤى، بل هي اقوال حكيمة وايدها الشر. تمام، طيب خلاص الباب هذا، اسألوا بقى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فوصلنا الى باب قولي ما شاء الله وشئت، يعني باب حكم هذا القول، والشيخ لم يقل باب كفر من قال هذا القول، ولا باب بدعة من قال بهذا القول، لكن لو شئنا نضع عنوانا فإننا نقول باب تحريم قول ما شاء الله وشئت. إن شئنا أن نضع عنوانا لهذا الباب نقول باب تحريم قول ما شاء الله وشئت. ثم قال عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث حديث صحيح وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي وغيره. فهنا قول ما شاء الله وشئ الإشكال في هذه الواو، فهذه الواو تسمى واو الشرك، هذه الواو تسمى واو الشرك، وهي تقتضي التسوية بين ما قبلها وما بعدها. فكأن من قال ما شاء الله وشئ سوى مشيئة الله بمشيئة العبد، حتى لو كان هذا العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز التسوية. مشيئة الله سابقة، مشيئة الله عالية، مشيئة الله فوق مشيئة العباد، مشيئة الله صفة من صفاته، ومشيئة العباد مثلهم مخلوقة صفة من صفاته، فلا ينبغي مقارنة المخلوق ولا صفات المخلوق بصفات الخالق أبدا أبدا. فإن العبد إذا قال ما شاء الله وشئت، فهنا لو اعتقد أن المشيئتين متساويتان، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. أما لو قال ما شاء الله وشئت باعتبار أن المشيئة العبد بعد مشيئة الله عز وجل، فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر ضابطه كل ما يؤدي للشرك الأكبر، كل ما يكون وسيلة إليه. فإذا قال ما شاء الله وشئت فقد قرن مشيئة الله بمشيئة العبد، وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت. أما إن قال ما شاء الله فشئت، فهذا ليس شركا، لا أكبر ولا أصغر، ولكنه إساءة. وذكرت لكم المرة السابقة هذا لو تذكرون، لأن الفاء تقتضي التعقيد السريع، فكأن مشيئة الله تليها مباشرة مشيئة العبد، وهذا لا يمكن للفارق الهائل بين الصفتين، وللفارق الزمني والكيفي بين الصفتين. فإن الله عز وجل لما شاء شاء من الأزل، أما أنت حين تشاء فأنت تشاء متأخرا جدا بسنين لا يعلمها إلا الله، مليارات والله أعلم، لأن هذا من الأزل. فلا ينبغي إلا أن تأتي كلمة ثم، لأنها تفيد التراخي، وكل مشيئات العباد بالنسبة لمشيئة الله متراخية جدا جدا، لأن الكتابة نفسها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما بالنا بالمشيئة، والمشيئة سابقة ليه؟ للكتابة. هناك مشيئة سابقة للكتابة، وهناك مشيئة لاحقة للكتابة. المشيئة السابقة للكتابة هي مشيئة الكتابة، وأما المشيئة اللاحقة للكتابة فهي مشيئة إخراج الشيء المكتوب إلى حيز الوجود. فهمت؟ يعني الله جل شاء أزلا أن يبعث محمدا بالهدى ودين الحق، هذه شاء أزلا، ثم كتب في اللوح المحفوظ هذا، ثم شاء الله وقت بعثة محمد أن يبعث. فهناك مشيئة سابقة وهناك مشيئة لاحقة. مشيئة العبد دائما لاحقة هناك بعيدا جدا. إذن لا تليق إلا كلمة يا إخوان ثم، لا تليق إلا كلمة ثم. قال إن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، معناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظمة قدره وجلالة منزلته كان يأتيه المواطنون يدخلون يكلمونه، والمواطنون الذين قد يكون منهم الخطر، صح ولا لا؟ قد يكون منهم الخطر، واليهود قتلت الأنبياء، وكم تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم يعتبروا قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم لما أطعموه من الشاه المسمومة. فدخل اليهودي، واضح أن اليهود ممكن يدخل، وأنه لا حرس ولا حجاب ولا بوابين تمنع القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من أعداء الإسلام، حتى من أعداء الإسلام. ولكن لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة حصل اتفاق ومعاهدة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس الفعلي للمدينة، حصل اتفاق قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. كان المشركين اتفقوا على أن يصنعوا تاجا لعبد الله بن أبي بن سلول، يصير ابن سلول هو ملك المدينة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت الأحلام، تبخرت هذه الآمال الباطلة، فاتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع إليه، يهود مسلمون مشركون الكل يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الحكم. وهذا تمكين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة صار يا إخوان ممكنا، صار ولي أمر للكل. طبعا وثقوا أو وقعوا كمان على المعاهدة إن الأمور المختلف فيها يرجع، بدليل إن لما يهوديين زنيا رجع لمن؟ رجع اليهود كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحاكم الفعلي للمدينة على اليهود، على المشركين، على المسلمين، هو الحاكم الفعلي صلى الله عليه وسلم. هو هنا لم يأتي هذا اليهودي ليتحاكم، ده داخل يتكلم ولا داخل يسأل ولا داخل يستفسر ولا داخل يفهم شيء، ده داخل يعلم، داخل يعلم، يعدل على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى سهولة الدخول عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقطة مفيدة إن حتى اليهود هم مواطنون يستطيعون الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما يتعامل الحاكم في بلاد المسلمين هنا مع هذه الطوائف اليهود والنصارى بالرحمة لا بأس، لا مانع، الرحمة والعدل، الرحمة والعدل، ويكفل لهم سبل المعيشة ويعدل معهم ويأخذ حقوقهم ويرد المظالم عنهم، هذا واجب الحاكم، هذا واجب الحاكم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فإن قلت طيب مش هو المفروض ياخد الجزية؟ أجيب، ها مفروض ياخد الجزية ولا لا؟ لسه ايه لم تنزل آيات التوبة بعد، ولو نزلت ما خدش الجزية ليه؟ هذا مواطن، الجزية تؤخذ من دول لا تؤخذ من المواطنين، تؤخذ من المواطنين اللي هو أهل الذمة، بتاخد منه الجزية اللي بتحدد له انت ضريبة بحيث تحميه، بحيث تدافع عنه. فهم في البداية اولا لم تكن سورة توبة نزلت اصلا، ثانيا لم يتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على ذلك، بل اتفقوا على التعاون بحيث لو حصل فدية ولا شيء يتعاونوا ويدفعوا، فكانوا بيدفعوا ما كانوا يتأخرون. اما بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليهم الجزية لما نزلت الايات التي فيها فرض الجزية، لأنه ببساطة لم يعد في المدينة يهودي واحد. هم كان عندك ثلاث قبائل، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، كل الثلاثة دول انتهوا قبل سورة التوبة. بنو قينقاع رحلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو النضير رحلهم وأخذ أموالهم صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وحرق بيوتهم وأشجارهم وأخذ منهم الأموال وأخرجهم من المدينة. بنو قريظة ذبحهم، ذبحهم جميعا، أبدهم، ذبحهم كلهم، ما ترك منهم ولا واحد، لا النساء لا تذبح، ذبح الرجال كلها والنساء أسرت، الرجال كلها ذبحت. هو عفى عن واحد فقط، الرسول عفى عن واحد فقط من الزبير بن باطل يهودي، لأنه كان يعني ينفع المسلمين ويؤيد المسلمين. فلما ذبح الجميع قال الزبير بن باطل لم يبقى أحد، طيب خاطر يا رسول الله واذبحني، قالوا ذبحوا ذبحوا زعلان ان هو لم يذبح، طب ماشي اذبحوا ما فيش اشكال. فهنا اقصد اقول حتى لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة التوبة ان يفرض الجزية، على مين يفرض؟ لا يوجد في المدينة ايه ولا نصارى ولا مشركين، في مشركين يدعون الاسلام اللي هم المنافقين، هل المنافقين في الجزية؟ لا، المنافق يعامل معاملة المسلم، واضح؟ طيب نرجع، إذن اليهودي هنا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون يتكلمون، فدخل يعدل، دخل ينصح. طب لما نصح قبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته؟ نعم، لأن القاعدة التي قلناها لكم كثيرا وإحنا نقلنا من أحمد بن حنبل رحمه الله، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. حق يأتيك، يجي من يهودي، يجي من شيطان، يجي من إبليس، تقبله. باطل يجي من شيخ الإسلام، تعمل ايه؟ ترده. القاعدة اسمها ايه؟ قاعدة احمد بن حنبل، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فاليهودي قال انكم تشركون، كلام شديد، انكم تشركون. فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، يعني أنتم بتقرنوا بين مشيئة الله ومشيئة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرك أصغر كمان، أنك تقولوا والكعبة تحلفوا بالكعبة وليس لكم أن تحلفوا إلا بالله. وهذا من العجيب أن تأتي واحدة تمارس الدعارة وتقول لواحدة سلمت على رجل أو ابتسمت لرجل مثلا لا، وتقول لها عيب لا تفعلي هذا، أو واحد تارك الصلاة ويقول لك أنا رأيتك في الصلاة لست خاشعا تماما، هو تارك صلاة أصلا لم يركع لله ركعة، ثم يراك أنت تصلي وأنت رجل مواظب على الصلاة ثم يقول صلاتك ليس فيها خشوع كما ينبغي. هذا شيء عجيب جدا. ولذا سأقول لك قاعدة الآن سأقولها اصبر. فهنا اليهودي قال يعدل على المسلمين، نحن نستفيد من أي واحد، لكن هل نذهب إليه نقول والله اليهودي ده عنده خير وعنده علم خلاص يا أخوانا بعد كده روح تعلموا منه؟ لا. يبقى لو إن واحد مبتدع قال قولة حق ناخذها ناخذها، لكن نذهب نتعلم منه؟ هل نذهب نقرأ كتب سيد قطب مثلا؟ كيف ندخل مزبلة؟ ما يصلح، كل كتب سيد قطب عبارة عن مزبلة، ممكن تجد فيها جملة سليمة كأنك تدخل مزبلة كبيرة جدا 1000 كيلو أو كيلو متر من الزبالة وتجد فيها نصف ليمون، مش تفعل بيها نصف ليمون. فلا نذهب إلى المبتدع. والشيطان لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه على فضل آية الكرسي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزمه فتعلم منه؟ أبدا، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. والمرأة ملكة سبا كانت كافرة، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، فأيدها الله في كلامها. إذا نحن نقبل الحق من كل من جاء به لكن لا نذهب. فلو إن شيخ الإسلام مثلا جه في كتاب الإيمان أو في أي كتاب وساق أقوال طيبة لبعض الصوفية، هل معنى ذلك أن شيخ الإسلام يقول تعلموا من الصوفية؟ لا، لكن الأقوال بلغته أقوال طيبة. والآن لما يجي واحد صيني من الملاحدة ويقول بدلا من أن تلعن الظلام أشعل شمعة، يقبل هذا الكلام أو لا يقبل؟ طب ما ده صيني ملحد، لأن الحكمة ضالة المؤمن، هذه الحكمة ضالة المؤمن، يعني ضالة يعني مسعى المؤمن يسعى إليه. فهنا اليهود لما قال قوله قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل كده في حبر يهودي جاء وقال يا محمد ألم تعلم أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لقول الحبر، لكن لم يقل اذهبوا فتعلموا من اليهود. يبقى إذن أهل الباطل هل نأخذ منهم؟ لا، هذا في تقييد، نقول نأخذ منهم لو العلم وصل إلينا، أما أن نذهب نتعلم منهم لا. واحد يقول طب اقرأ مثلا اقرأ كتب أنيس منصور أو عباس العقاد أو فلان وخذ الغسل خذ الثمين واترك الغسل، لا يدخلني ما يدخلني أنا المزبلة دي، ما أدخل مزبلات أنا أبدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن الحق مقبول من كل من جاء به ولو كان يهوديا ولو كان يهوديا. فهذه قاعدة مهمة ان احنا نقبل الحق من كل من جاء به. الشيء الاخر اللي كنت اريد اقوله ان لازم نتعلم القوة في الكلام مع اليهود والنصارى، واقصد بالقوة لن نسمح لهم بالهجوم. يعني يجي واحد نصراني ويقول لك انت مسلم، انتوا عندكم النبي 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 محمد تزوج 9 بينما النبينا بينما عيسى عليه السلام لم يتزوج اصلا، وانتم عندكم كل واحد بيتجوز 4 وعندكم الطلاق ممكن، فانت تدافع تبقى غلطان. مثل المرأة اللي قلت لك عليها، تيجي واحدة داعرة وتقول لها انا شايفة ان انت مش مغطية الوجه كما ينبغي، شايفة الوجه ظاهر مفروض تحبكي شوي، بوجه ايه وانت ماشي بالمايوه؟ فهنا هل تقول لها لا لا اصل انا غلطانة وانا لا، انت تكلم ازاي؟ انت مين انت؟ انت روحي تلبسي، انت عريانة، انت داعرة. فلما يجي النصراني يكلمني للأسف كثير من الناس يفضل يرد عليه يقول له لا اصل كذا، واصل احنا بنحرم الخنزير لانه ثبت ان لحم الخنزير فيه ضرر كثير، فربنا لما حرم الخنزير كان لانه يضر. ايه اللي انت بتقوله؟ قل له صحيح خنزير ايه؟ خنزير مين يا بني ادم؟ انت بتعبد رب نزل من فوق ودخل في مريم وطلع منها عكروت صغير كده وقعد يرضع وبمبرز وتعبدوه. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي انت؟ فده ما ينفعش ان انت، دي قاعدة تانية بس سهالك، لا تستسلم للدفاع عن نفسك امام اليهود ولا النصارى والاهل الضلال. انت معك الحق كله، تدافع عن بعض الحق او بعض الشيء المشتبه عن الذي يهاجمك به. قال له تعالى ايه مريم دي اللي رضوان الله عليها وسلام الله، ايه اللي هيتجوزها ربنا ازاي يعني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ كيف الله عزيزي كيف يكون غني ويتزوج، وكيف يكون غني ويبقى له ابن، وكيف يبقى له ابن ويسيب ابنه يتضرب ويتصلب ويتف عليه؟ اللي ما هذا الهبل الذي تقولونه؟ اذا لا نسمح لاهل الباطل انه يهاجمني في الحق. عرفت خالص ابدا. اقول استنى، انت تريد يعني الحق ولا تريد ايه؟ نريد الحق. تعالى، اولا لا يعبد الا الله، ولذا قال الله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ما قالش تعالى مفهمكم لماذا عندنا الجواز 4 والرسول الجواز 9 والطلاق جائز ما في هذا، ما في هذا. يبقى نتعلم من هذا الحديث كل هذه الاشياء التي ذكرناها. فقال انتم تقولون تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، ولا يجوز لنا ان نقول ما شاء الله وشاء فلان، ومثلها لولا الله وفلان، لولا الله وانت، هذا كله حرام. وتقولون والكعبة، لا ينبغي أن نحلف بغير الله، والكعبة مخلوق، فلا نحلف لا بالكعبة ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالنبي. وده أكثر حلفان في مصر، حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسبب فيه طيب ما طعم الكعبة كمان معظم. الصوفية عندهم محمد هو الله، فبيحلفون بيه باعتبار بيحلفوا بالله، عندهم محمد هو الحقيقة المحمدية، فبيحلفوا بيه من أجل هذا. فلا نحلف. ولذا قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل، لم يأمر من يقولوا والله ولا والله العظيم مثلا. هو لأن هم اليهود قال كلمة الكعبة، فالأقرب أن تقول ورب الكعبة، هذا من ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احلف بالرب بأي اسم بأي صفة ما في إشكال. لكن لما ورد كلمة الكعبة قال ورب الكعبة، عرفت؟ فلو واحد قال والنبي قل له قل ورب النبي أو قل والله، لكن لو قلت ورب النبي أنسب للإيه؟ للسياق، أنسب في السياق، ماشي. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأنا قلت لك سر كلمة ثم تفيد التراخي الهائل، لأن ربنا جل المشيئة لها زمانين عند الله سبحانه وتعالى، في مشيئة أزلية وفي مشيئة عند حدوث الحدث، والمشيئتان سابقتان لمشيئة العبد، مهيمنتان على مشيئة العبد، مهيمنتان. يعني حتى لو توافقت المشيئة الثانية لله مع مشيئة العبد وقت واحد، إلا أن الفارق أن هذه مشيئة مهيمنة، المشيئة العبد خضع لها تبعها، وما تشاءون إلا، فهي مقيدة بها ولا قيام لها إلا به. طيب يبقى كده انتهينا من هذا الأمر. يهودي، كلمة يهودي طبعا جاية من إنا هدنا إليك، وهذه قولة موسى صلى الله عليه وسلم، فسموا اليهود لأن موسى عليه السلام قال إنا هدنا إليك. وهنا في سؤال إشكالي، لو واحد قال لك هل إبراهيم عليه السلام يهودي ولا لا، ماذا تقول؟ ما هو مسلم بس هو قال هدنا إليك. تقول لو واحد أمس أنا ومحمد الأذربيجاني حوالي الساعة 2 في الليل كده كنا في مشوار وجالسين في السيارة، جيوا شابين كده، واحد قال لي يا شيخ هو عيسى عليه السلام مسيحي ولا مسلم؟ ما اقول له مش ما ليس مسيحيا ولا اقول له ايه؟ والان هل موسى الذي قال ان، مش هذه قوله موسى عليه السلام، يعني ربنا قالها في الاعراف على لسان موسى عليه السلام ان هدنا اليك. فإذا تقول له كلمة يهودي لم تطلق على موسى عليه السلام، لكن أطلقت بعدما قال إنا هدنا إليك. وإذا كان كلمة يهودي معناها الرجوع إلى الله، يعني الاستسلام، يعني الإسلام، فنعم. أما هو مسلم، كل الأنبياء مسلمون. طيب عيسى عليه السلام مسيحي؟ طيب ما معنى كلمة مسيح؟ مسيح إنه بيمسح، ماسح يعني. مسيح اسم فاعل، هنا اسم فاعل صيغة المبالغة. فهو اسمه مسيح انه كان يمسح على المرضى فيشفيهم الله عز وجل، ويمشي على الأعمى فيبصره الله تبارك وتعالى. فهل كان المسيح ما أقول له المسيح كان مسيحا وليس مسيحيا؟ ففرق بين يهودي ومسيحي. خد بالك اليهودي من قول إن هدنا إليك، تمام كده؟ ولذا أنت ستجد هنا في الأحاديث أن يهوديا أتى. عمرك وجدت في الكتاب أو السنة أن مسيحيا قال؟ أيوة. يبقى معنى ذلك أن الشرع يقر كلمة يهود ولا يقر كلمة مسيحي. انتبه للفرق، انتبه للفرق. الشرع يقر كلمة يهودي ولا يقر كلمة مسيحي أبدا أبدا، لأن مسيحي من عبد المسيح أو على الأقل تابع للمسيح، فإن كان بالعبادة فده كفر، يبقى كلمة مسيحي كفر. وإن كان بالاتباع فإحنا أول، لأن الله قال وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى. فلو كان كلمة مسيحي بمعنى تابع المسيح فنحن أتباعه، ولما ينزل من سيتبعه إلا المسلمون، تمام؟ فلما كانت اللفظة مشكلة تعبنا عنها، إذا كانت بمعنى الاتباع صارت مشكلة ابتعدنا عنها، إذا كانت معنى العبادة كفر فلازم نبتعد عنها. أما كلمة يهودي لا عمرها عنت، ها ها، لا 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 لا, لا عبادة ولا اتباع ولا شيء خالص ولا شيء أبدا. فكلمة يهودي ما فيش، ليس فيه إشكال، مع إن اليهودي كافر، اليهودي كافر. طيب فإذا هذا سر إن الحديث تجد يهوديا وعمرك ما تجد، أيوة عمرك ما تجد مسيحي. إذن السؤال للشاب سأله أمس، هل المسيح مسلم ولا مسيحي؟ نقول له المسيح مسلم، وما نخدش معاه بقى في الباقي. فلذا أجبته بهذا الإجابة، بهذه الإجابة. طيب فين الماء الأول؟ طيب أظن هذا الحديث انتهينا منه كده خلاص. بسم الله. سؤال وجواب؟ نعم. طيب كيف ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفنا هذا لغايه ما اليهودي جاء قال؟ يعني لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، لغايه ما جاء اليهودي قالها فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فممكن هذا الاشكال يسور في اذهان البعض. نقول مسائل التشريع يدبرها الله، ومسائل التشريع لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا الا حين يأمره الله بان يقوله، هذا بفرض انه يعلمه. اما لو لم يكن يعلمه فالله يعلمه اياه ويأمره ببلاغه ان شاء. فهنا قد يكون موعد التشريع لم يأتي، او اتى واراد الله ان يكون عن اليهود للفوائد التي ذكرناه، فذكرنا كتير فوائد منها ان احنا نتلقى الحق من اي احد. طيب فالشرع في تدريج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، اجيب، وهي محلاه حلال ولا حرام في الاول؟ حلال. كان حمزه بيشربها والصحابه والعشره وعبد الرحمن بن عوف يشرب كلهم، لكن هو كان ممتنع عن الخمر لسببين. السبب الاول ان الانبياء معصومون قبل وبعد الرساله. السبب الثاني ان الخمر ستحرم، وربما يعلم الناس تحرم لكنه لا يجرؤ أن يقول حرام حتى يأمره الله أن يقول حرام، تمام كده؟ نعم. لا، ما الشرك الأصغر هذا أمر تعبدي زي الكبائر، أما مسائل الشرك الأكبر ما في ولا مسألة تعلمناها من اليهود خالص. مسائل لأن الشرك الأصغر حكمه إيه؟ كبير، حكمه كبير، فيحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى صبر. وهذا الكلام في المدينة ولا في مكة؟ يعني معناها 13 سنة في مكة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من قال ما شاء الله وشيء، صح ولا لا؟ وأما والكعبة لأن مسألة الحلف بغير الله بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا اليهودي أذن الله أن يكون هذا الكلام بسبب هذا اليهود، فلا حرج في هذا الإشكال. وجزا الله خير الشيخ ابن عثيمين. وله أيضا يعني للنساء، له يعني للنساء وهو صحيح أيضا. وله أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من قرن المشيئتين، وهو الذي سبق من كلام اليهودي. فهذا يشير إلى أن الذي حدث من كلام اليهودي إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ولكن لا زال بعض الصحابة لم يعلم فلا زالوا على كلمة والكعبة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وبين الآن، لأن عدم البيان هذا مرتبط بأمر الله، فهو بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني لا تقل كلمة واحدة من عندك. والدليل قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يمين الله ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حرفا واحدا إلا أن يؤمر بقوله، حرف واحد إلا أن يؤمر بقوله. فهنا قال في الحديث الصحيح أن رجلا، ولا ندري من هو هذا الرجل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ابن عباس ينقل وابن عباس لم يبلغ بعد، وفيه أن الصحابة عدول حتى لو كانوا صغارا، يعني محمود بن الربيع في رواية البخاري قص قصة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 4 سنين، فروايته قبلت وهو ابن 4 سنين. الصحابة عدول حتى الصغار منهم، فابن عباس لم يكن بلغ، ابن عباس لم يبلغ حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن رجلا قال ما شاء الله وشئت، ولعل الرجل هنا إما أن يكون مسلما طيبا صحابيا يريد أن يعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشكور على نيته ومخطئ في قوله، أو أن يكون من المنافقين. فلما قال ما شاء الله وشئت هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندة، هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقرب بالمشيئة، هو هنا جعل ندا أم جعل المشيئة قريبة بالمشيئة؟ فإذا مقارنة الصفات تساوي مقارنة الذات، لأن كما ابن تيمية علمنا في التدمرية الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فالذي يقارن صفة عبد بصفة الرب كالذي يقارن بين العبد والرب مباشرة. فلذا لم يقل أجعلت صفة المشيئة بيني وبين الله واحدة، بل قال أجعلتني. هو الرجل جعله ندا؟ لا، جعل صفة المشيئة عنده كصفة المشيئة عند الله، فجعل الصفة كالصفة يساوي جعل الذات كالذات، فقال أجعلتني لله ندا. فهنا هذه قاعدة مهمة هنا جدا، هنا من هنا كلام ابن تيمية جي من هنا، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فهذا هو الدليل. وإذا لما درسنا تدمرية معكم درسناها معكم، ما في واحد قال ما الدليل على أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات؟ ما أحد سأل. هي في دليل عقلي أن أي ذات لها صفاتها، وأن الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، صفات الجبل زي الجبل، صفات الجمل مثل الجمل، صفات النملة مثل النملة. فأنت لما تقول رجل طويل معناه بمقياس الناس، بمقياس البشر، لكن مش بمقياس الزراف مثلا، ولا بمقياس الجبال، إنك ولن تبلغ الجبال إيش طولا. فكل صفة بتليق بموصوفاتها، فده عقلا، لكن نقلنا هو نقلا هذا هو. يبقى إذا أجعلتني لله ندا، نضع تحتها خطا ونقول من هنا تأسيس قاعدة أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. طيب ما هو هنا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل ما شاء الله وحده، مع أن ربنا أنزل في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى في مشيئتين أهو، وهنا صلى الله عليه وسلم يقول مشيئة واحدة. الرسول يقصد المشيئة المهيمنة الفاعلة التي تتم الأمور بها، هي مشيئة الله وحده، لأن مهما تشاء أنت والله لا يشاء، ممكن يتم أي شيء؟ لا يمكن. المشيئة الفاعلة هي مشيئة الله، ومن فضله ونعمته ورحمته إن يوم القيامة يجعل لك ما تشاء. أما في الدنيا يستحيل، حتى لو كنت أنت من، حتى رسول الله نفسه، ليس لك في الدنيا ما تشاء أبدا. كل الذي لك في الدنيا تبع ما يشاء لا تبع ما تشاء. حتى لو أنت أردت شيء وتحقق، هذا لم يتحقق لأنك أردته خالص أبدا. فكل الذي يحدث في الدنيا هو بمشيئته فقط، أما في الآخرة يحدث مشيئتك، فأنت إن أردت شيء في الآخرة يحدث. أي شيء تشاء، لأن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أما في الدنيا هل لكم ما تشاءون؟ أبدا، ليس لك إلا ما يشاء الله. فقول الله صلى الله عليه وسلم بل ما شاء الله وحده، هنا يقصد المشيئة الفاعلة، المشيئة المؤثرة، المشيئة التي يتم ما في الكون بها، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء أكمل مشيئة العبد، لا يقصد أبدا إلغاء مشيئة العبد. قدر الله ما شاء فعل، يعني المشيئة القدرية تبع الله وحده سبحانه وتعالى، ليس الإنسان مشيئة، الإنسان له مشيئتين ولا واحدة، وربنا له مشيئتين ولا واحدة، واحدة ربنا له مشيئة واحدة، لكن له إرادتين، المشيئة دي هي الإرادة الكونية، فربنا له مشيئة واحدة، الله يهديك، ربنا له مشيئة واحدة لكن له إرادتين، مفيش حاجة اسمها المشيئة الشرعية، مفيش، هي المشيئة تكون كونية بس. أيوة الإرادة إرادتان، أما المشيئة واحدة، ولكن المشيئة الواحدة هذه يتم بها كل شيء في هذا العالم، ولا يتم شيء أبدا إلا بهذه المشيئة. أما مشيئة العبد لا يتم بها شيء أبدا، وإنما يحاسب عليها فقط، مشيئتك أنت ما بيح... لا يحدث فيها شيء، هي فقط تحاسب عليها لأنها تدل على نيتك، والأعمال كلها بإيه؟ بالنيات. فربنا له مشيئة واحدة، لكن هي أساس العالم كله، أوله وآخرة، ومشيئته هي الممتدة لبعد الجنة والنار، لأن هو شاء العالم لحكمة ما أحد يعلمها. هو ليه العباد يعبدوه؟ ليه يعني؟ لماذا؟ هو لا محتاج لعباده، هو غني على العالم. لماذا سموات وأرض وعرش وناس وجن وحشرات ودواب وجبال وبحار؟ لماذا؟ لنا حكم، فتتبع ليه؟ مشيئته، ومشيئته مرتبطة بإيه؟ بحكمته، فلا يشاء لأي شيء إلا لحكمة، لا يشاء ولا شيء إلا لحكمة بالغة. طيب هل إبراهيم عليه السلام يهودي؟ هذا سؤال. الله قال ما كان إبراهيم ولا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه ممكن أنت تقول ما في ولا نبي كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كل نبي كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فما كان يونس يهوديا ولا نصرانيا، وما كان عيسى يهوديا ولا نصرانيا، كل الأنبياء ما كان يهودي ولا نصراني، لكن هنا ذكر بالسيد. طب إذا كان ذكر بالسيد الأنبياء فلماذا لم يذكر محمد؟ ده أبوه، هذا أبو الأنبياء، ما فيش نبي إلا يرجع لإبراهيم، ما فيش، لا يوجد نبي ولا رسول إلا من نسل إبراهيم خالص، من بعد إبراهيم ما فيش نبي ولا رسول إلا من إبراهيم، قبل ذلك نوح. طيب فقال بل ما شاء الله وحده، هنا فيه كلام أن كل شيء إنما يتم بمشيئة الله فقط في الدنيا والآخرة، وهذه المشيئة مرتبطة بصفة الحكمة البالغة، فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يؤكده. أما مشيئة العباد هل نفاها؟ لا، ما نفاه، لكن ما ذكره هنا لتعظيم مسألة التوحيد. ومشيئة العبد ليس لها تأثير في هذا العالم، مشيئة العبد إنما هي ليحاسب عليها فقط. طيب إذن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له حدود، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له حدود، صح؟ وأول من رجل قال ما شاء الله وشئت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقى باللي يستغيث به وأغثنا أدركنا يا رسول الله، ده مرضاش كلمة ما شاء الله وشئت، فما بالك لما تقول له أغثنا وأدركنا يا رسول الله، دي كارثة، دي مصيبة، ده كفر والعياذ بالله. أو بجاه النبي، جاه النبي حق، إن حق لا أحد له جاه ولا أحد له حق عند الله، له جاه هو يعطيه وله حق هو يمن به ويكرم، لكن لا يحلف بهذا الجاه المخلوق ولا بهذا الحق المخلوق أبدا. فمحمد صلى الله عليه وسلم له جاه، نعم، بس هذا الجاه وجاهه، لأن عيسى عليه السلام كان وجيها، فمحمد أوجه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الجاه جاه مخلوق فلا نحلف به. هل له حق؟ نعم له حق الطاعة للمسلمين أجمعين، وهذا الحق منا من الله ونعم، فلا يحلف به لأنه مخلوق أيضا، مخلوق كذلك. لكن بقى ليس لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي البصير المجرم، يقول ليس لي من ألوذ به سواك، أنت اللي ألوذ به عند حدوث يوم القيامة، ماليش إلا أنت، وإن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. مين اللي ياخد بيد مين؟ ربنا اللي بياخد بيد بالأيد. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا كفر شرك أكبر مخرج من الملة، إشراك في الربوبية، إشراك في الربوبية، وهذا باطل، باطل تماما. الحلف بجاه الله، ما هل المسألة، هل الله يوصف بأنه جاه؟ له جاه، طيب وعظمة الله، وإحنا في الصفات توقيفيون ولا لا؟ طيب، لأن كلمة الجاه على طول تبقى مخلوق، لأنه هو جعل عيسى وجيها، وهو يؤتي الملك من يشاء، والملك أكبر جاه، الملك هو الجاه العظيم، من الذي يؤتي الملك؟ هو فيه جاه أعظم الملك، لكن هل كل جاه ملك؟ لا، فالوزير عنده وجاه لكن ليس ملك، والقائد عنده وجاه لكن ليس ملك. طيب، فقال أجعلتني لله ندا، يستفاد منها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من يعظمه تعظيما يشوبه الشرك. أما نعظمه بمعنى نتبعه، بمعنى أن نقر أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، أنه أفضل من العرش والسماوات والأرض، أنه أفضل مخلوق خلقه الله، أنه أحب إلى الله من أي شيء آخر، نعم، بعد صفات الله، يعني من المخلوقين، هو من المخلوقين أعز شيء صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، ولد آدم سادة العالم يوم القيامة له صلى الله عليه وسلم، والفخر له، هو يقول ولا فخر، نحن نقول والفخر، هو لا فخر له، يعني يقول لا أفخر بهذا، هذا فضل من الله، لكن نفخر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة. طيب، ولذا الله جل أمره بعدم التعاظم أبدا، قال قل إنما أنا بشر مثلكم، قل أمر، قل إنما، أوعى تفكر يا نور خلقي، نور عرش الله، إيه نور عرش الله، بيأذنوا في الأذان القدس يا نور عرش الله، ومحمد هو النور، محمد نور، محمد طيب، يا أول خلق الله، أول خلق الله، إن قصدوا بها أول يعني أعظم، نعم، أما هم يقصدون أول في الخلق، وآدم النبي صلى الله عليه وسلم رآه مجندلا في طينة، كيف رآه مجندلا؟ رآه في رأى ازاي؟ فين محمد صلى الله عليه وسلم لسه؟ فين؟ بعد آلاف السنين سينجبه عبد الله وآمن؟ أين هو من آدم عليه السلام؟ كيف رأى آدم؟ كيف رأى آدم مجندلا في طينته؟ وهذه عقيدة الدسوقي وابو العباس والبدوي، يقولون كنا قبل خلق الخلق في درته، احنا كده الأولية ومعنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا قبل خلق الخلق، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وابو العباس والبدوي والمجرمين دول كلهم كانوا قبل العرش والسماوات والعالم، يعني معناها مخلوقون؟ لا لا. وابراهيم الدسوقي في كتابه الدرة ده يقول انا كنا قبل الخلق، وكان عندي سنة، كان عمري سنة، فاستأذنت ربي وذهبت الى رضوان خازن الجنة، مفيش رضوان خازن الجنة، مفيش حد اسمه رضوان، مفيش، فذهبت اليه قلت يا رضوان، قال لبيك سيدي ابراهيم، قال لا تدخل الجنة احدا الا باذني، سمع وطاع سيدي ابراهيم، قال سنة تانية، يعني عنده سنتين، يعني طفل بيرضع لسه، شال البزازة وراح، فذهبت الى مالك خازن النار، قلت يا مالك، قال لبيك سيدي ابراهيم، قلت لا تدخل النار احدا الا باذني، قال سمع وطاع. ولما بلغت 3 سنين أنزلت رجلي من السماء فلم تسعها الدنيا، رجله لم يسعها الدنيا، احتاج نعال على دماغه، نزل قدمه من السماء، فالدنيا لم تكفي رجل السيد إبراهيم الدسوقي، إجرام. والأكثر عجبا أن هناك من يصدق، والذين يصدقون ليسوا 5 أفراد، ده ملايين، احنا عندنا 18 مليون صوفي في مصر يؤمنون بهذه الخرافات، 18 مليون يؤمنون بهذه الخرافات، يحجون الى السيد البدوي كل سنة لا يقل عن 3 أو 4 مليون حج الى السيد البدوي، هذه كارثة. ثم تريد تنتصر على اليهود، تنتصر ايه؟ تنتصر مين؟ تنتصر ازاي؟ كيف يعني؟ المسلمين لما تنتصر على التتار ابدا، إلا لما أخلصوا وانتصر سيف الدين قطز. فالكفار مسلطون علينا الآن، كلهم مسلطون علينا، لكيف ننتصر عليهم؟ لن ننتصر بهذا الشكل، لا يمكن. لابد يكون مهم الطالب العلم الأولى محاربة الشرك في العالم، ونحن نحارب البدع باعتبار أن البدع تابعة للشرك، الله المستعان. طيب، فقال له أجعلتني الله ندا، هذه كلام عظيم من رسول الله، والله جل قال له قل إنما، يبقى ما قال قل نحن كنا قبل خلق الخلق في درة، وما قال قل الناس أنا نور العرش، وأول شيء خلقه نور نبيك يا جابر، يا جابر يا ابن عبد الله، قال لبيك رسول الله. قال هل تعلم أول شيء خلقه الله؟ قال لا. قال أول شيء خلقه هو نور نبيك يا جابر. نور نبيك، نور نبيك. كلهم بيؤمنوا بالنور، التبليغ والصوفية وكلام، وإن عيشة بتلضم الإبرة ومش شايفة في الدنيا ظلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ظلمة الإبرة على طول، نور كلوب. إيه الكلام الفاضي، خرافات. ماذا نحارب؟ نحارب ماذا ولا ماذا؟ نترك الشركيات دي وننشغل بالفتن، وفلان قال وفلان عاد، الله المستعان. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت يعني رأيت في المنام، رأيت يعني رأيت في المنام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ما نراه في المنام ينقسم الى ثلاثة اقسام، اما رؤية صالحة هي من الرحمن، واما رؤية خبيثة فهي من الشيطان، واما ما يعتمل في ذهن الانسان من الافكار والاشياء والاحوال. اما الاولى وهو ان ترى رؤية من الرحمن، يعني ان ترى نفسك تعتمر، تحج في مراعي خضراء، تتصدق، تصلي، تراجع درس علمي، تراجع. ولذا طلاب العلم دايما يحكوا فعلا في المنامات بيبقى مشغله مسألة ويقول لك وانا في المنام قابلت فلان، احد المشايخ عندنا في مصر رأى رؤية طويلة جدا، جلس مع ابن تيمية ابن القيم، لست انا ده شيخ من القاهرة، شيخ من اخواننا في القاهرة، هو قريب من سني، وبيت في بيتهم في بيته الاصلي في فرسكور، وبعدين لقى الغرفة اللي كانوا بيتلقوا فيها الناس، القاعة اللي بيتلقوا فيها الضيوف، جاي الشيخ مين ده؟ قالوا ابن تيمية، ثم جاء بصحبات ابن القيم، وقعد الرؤية حوالي ساعتين، حكى حاجات جميلة جدا ومسائل، ويكلموا والصفات وما الصفات، والشيخ ده متميز يعني في كلام في مسائل الصفات. وانت يا شيخ الإسلام قلت كذا؟ قال نعم انا قلت كذا واقصد كذا. وابن القيم يقول نعم ها شيخي يقصد كذا. وقص علينا الشيخ هذا الفاضل هذه الرؤية، واستفدنا منه جزاه الله خير ورحمه الله، هو حي لكن رحمه الله، رحمنا الله جميعا أحيانا وأموات. طيب، هذه رؤية صالحة ولا كابوس؟ هذا في كابوس ابن تيمية لا يمكن لا هم يكرهونا. طيب، فهو رأى الرؤية الطيبة هذه. فالرؤية الطيبة هي، انا اديك مثال لها، ترى نفسك في عمرة، ترى نفسك تصلي، ترى نفسك في الحرم، ترى نفسك في صحبة اهل العلم، ترى نفسك تجادل في مسألة علمية، ترى نفسك تسبح، ترى نفسك تتذكر ايات من القرآن. وهذا الحمد لله معظم طلاب العلم يرى يعني هذه رؤاه. واما الرؤية التي من الشيطان، ترى كلبا يهجم عليك، كلبا ترى تسقط من فوق سطح، تسقط من، ودي كثير ايضا يراها الاخوة، يلنسوا على جبل كده والجبل بيتهز وسيقع في بحر وسيغرق ونفسه ينكتم ويكون هو أصلا نايم والنفس مش مضبوط. فهذه الكوابيس هذه يسمى أحلام، مفردها حلم. يبقى عندنا رؤية مفردها، الرؤية مفردها إيش؟ رؤية. والأحلام مفردها حلم، مش حلم. الحلم صفة طيبة، لو الحلم الأناه، إنما الحلم ويقرأ أيضا حلم. وقال الله إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، والحلم كلمة مشتركة، لأن إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني الحلم عندك اللي هو له علامة مش كده، لكن مقصود بالاستحلام، وما الاستحلام إلا شيء يرى في المنام، صح؟ طيب، ولذا يا مفني العمر في التفتيش عن حلم، لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم. الأحلام سيبك منها، وصدق الكفرة وهم كفر كاذبون لما قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، صدقوا في قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وصدقوا في أن الأحلام لا أضغاث، ولكن ما رأه الملك لم يكن حلما بل كانت رؤيا، وهذه الرؤيا كانت سببا في تمكين يوسف صلى الله عليه وسلم. إذن الشيء الثاني هو الحلم، وهذا من الشيطان. فأما الأول وهو الرؤية فالإنسان إذا رأى استبشر بها، استبشر فرح بها وأخبر بها من يحب فقط. وأما الحلم فإنه يدفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويحول جنبه، إن كان على الجنب الأيمن ينتقل للجنب الأيسر. صحيح في أول النوم ننام على الجنب الأيمن، لكن تبدأ تقول على الجنب الأيمن يتقرح، وإذا الله جل أهل الكهف قلبهم ولا ثبتهم على جنب واحد مش كده، فينقلب على الجنب الآخر بعد الثالث، ولا يحكي لأحد وينقص لأحد وعبر وقع مصيب، فلا تحكي لأحد. طيب الشيء الثالث ما تفكر فيه في الأيام الأشياء اللي احنا تشغلنا هذه، لأ نفسك بتشوفها، واحد مات أمس ودفناه مثلا رأى قال أنت مش كنت مت ودفناك كلام كده، لأن دي كلها اللي يسموها ما يوجد في العقل الإيه الباطن، ما يوجد في العقل الباطن، أو أشياء لا معنى له. واحد قال لي صلى من رأيت نفسي في المنام رأسي تطير وتجري وأنا أجري خلفها، ضحك تخيل يعني ملاش شيء. إذا المهم الأول والثاني، الأول والثاني مهمين لأن هذا يقتضي الفعل وهذا يقتضي ترك، فمهمين جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه المسألة، فكان عقب صلاة الفجر يسأل أيكم رأى الليلة رؤيا، فإذا رأى أحد من الصحابة يعني قصها وأولها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رأى رؤيا وأولها له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه كان يرى، ولكن رؤى الأنبياء تختلف. أولا الحلم ما في أحلام للأنبياء، الأنبياء لا يرون الأحلام أبدا، ولا بالتالي لا يحتلمون، مش نبي يحتلم خالص، النبي لا ينزل منه المني إلا بجماع، فهم لا يحتلمون، الأنبياء لا يحتلمون أبدا ولا يتثاءبون، فيش نبي يتاو فيش خالص، فهو لا يحتلم. إذن كل ما يراه هو النوع الأول فقط، النوع الثالث موجود لا، هو النوع الأول فقط، ولذا النوع الأول أنه قد يوحى إليه، ولذا بالنسبة لك لو رأيت نفسك تقتل ابنك ولا أخاك هذا كابوس حلم ولا رؤية؟ كابوس، تقوم تقتل ولدك. طيب إبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولده، حلم ولا رؤية؟ ينفذ ولا لا؟ إسماعيل استجاب للتنفيذ ولا لا؟ نعم. طيب فهذا الطفيل رضي الله عنه رأى رؤيا فقصها، وهذا يدل على فقهه تنيس، ما فيش رؤية خبيثة، في رؤية صالحة وفي حلم وفي بقى أشياء تشغل العقل الباطن، الذي يشغل العقل الباطن لا عبرة به. أما الحلم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك، لا تقص صالحة، ثلاث أشياء. لا ما أضغاث دي هيبقى داخل في كلمة حل بس، ما الكوابيس فعلا الإنسان يقوم منها فجعا، لكن قلنا الأنبياء لا يرون مثل هذه الأشياء أبدا، كل الذي يرون الأنبياء هذا أجهزة قلوبهم، أجهزة استقبال دائم للوحي، جهاز استقبال صالح دائم لا يتعطل لا يسيب شيء لاستقبال الوحي في أي لحظة، يقظة أو منام. فهنا الطفيل رأى رؤية لأنه شيء صالح ولأنه قصها، والصحابة فقهاء يعلمون أن الأحلام لا تقص والرؤى تقص فقصها. قال عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، شاف يهود في المنام، قلت إنكم لأنتم القوم، لأنكم أهل دراسة وأهل علم وأهل خبرة وحافظين التوراة، إنكم لأنتم القوم يعني ما شاء الله عليكم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. واليهود كانت طائفة كبيرة منهم تقول عزير ابن الله، هذه الطائفة غير موجودة الآن، مفيش ما فيش، لا يوجد يهودي الآن في العالم يقول إيه عزير ابن الله، ما فيش، لا يوجد. لكن عندهم كفرات أشد من هذا، فهم يقولون ربنا فقير وضعيف وإحنا أقوى منه وأغنى منه مثلا. لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالت اليهود وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا يدل على علمين وفقهين وعلى شدة حسابين، لأن حساب العالم كحساب الجاهل. علماءهم وقال له في منام: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. هذا كل النصارى يقولونه، ولكن ليس منهم طائفة تقول المسيح هو الله وطائفة تقول المسيح ابن الله، كلهم يقولون المسيح هو الله وابن الله، هو واحد، هو خلف نفسه من مريم، فلا يوجد بينهم خلاف في مسألة الأبوة والبنوة، ولكن هناك خلاف في مسألة اللاهوت والناسوت، يعني الجسم الإلهي والجسم الإنساني. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد سبقكم اليهود. واخدنا من اليهود يا لصوص، يا جهلة النصارى جهلة، فواخدين الكلمة دي من اليهود، مش هي نفس الكلمة نفس العبارة ولا لا؟ هي نفس العبارة، هم واخدنا من اليهود لأن النصارى هم الضالون، واليهود علماء مغضوب عليهم، والنصارى ضالون جهال مغضوب عليهم ملعونون. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت، ها علق على أخبرت، طيب علق أخرى، أنه يعرف حكم الرؤية، إن حكم الرؤية إيه؟ الاستبشار والإخبار لمن يحب، وهو أحب الناس اللي عايش طبعا. أخبرت بها، من أخبرت؟ هو يقصد زوجته مثلا وعائشة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم واسع الصدر جدا، أنه حتى جاء جالس يسمع حتى رؤى القوم، يعني ليس يجيب أسئلة ويحل الإشكالات والقضايا، وإنما كما أيضا يفسر لهم رؤاه، وإن أي حد عنده أي شيء بيذهب إليه، وهذا يدل على مدى سعة صدره صلى الله عليه وسلم، بل هو يتتبع أخباره. فلما يرى أثر سفرة على عبد الرحمن بن عوف يقول له مهين قل اتزوجت، كم أصدقتها تدخله، لأن الاهتمام بشؤون الرعية بشؤون الأتباع، ويقول لجابر هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك ولماذا اتزوجت سيبا ويسأل، فما يدلك على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، رحابة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مدى رأفته مدى رحمته صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر ما تستطيعون طلاب العلم أفسحوا صدوركم للناس، لأن لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. طيب لو لم تكن أخبرت بها أحدا كنا سكتنا وقرأت، فهما لكم تاين، لأن دي هتخلي القول هذا يخلي اليهود ينتفخون، النصارى ينتفخون، لكن طالما تعرف إذن وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح للكل. قال فحمد الله، وهذا دأبه، لا يتكلم إلا بحمد الله، وأثنى عليه، يعني أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أما بعد، فيا إخوة لا تقولوا ثم أما بعد، لا تقولوا ثم أبدا، أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. هنا قلتم يعني تقولون، أنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يمنعني كذا وكذا، يمنعني ربما الحياء، وربما لم يوحى إلي بعد أن أنبه عليكم والآن أوحي إليكم. فأما الحياء فإن الله لا يستحي من الحق، أما رسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يستحي ألا يخبر، ولذا قال الله عز وجل له عن زيد، قال إيه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى، هذا هو الذي معنى استحي، هذا استحياء، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. والله جل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، قال والنبي يستحيي منكم، فهنا قال يمنعني، يبقى نقصد بكلمة ما الذي يمنعني، ما الفاعل هنا اللي مضمر الحياء، يمنعني كذا وكذا، شيل كذا وكذا وقل الحياء، أو لم يأتني الأمر بالبلاغ بعد فما آتاني الآن. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، مع ان هنا ليس النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في اللي فات هو لا يقصد الغاء مشيئة العبد، وانما يقصد ان في الفاعلية لا ليس هناك اي تأثير لمشيئة العبد. قال العبد بيكتسب الفعل، فالفعل لا يتم الا بمشيئة الله وحده فعل، اما مشيئته دي للحساب لكن لا تأثير لها في الاحداث نهائي. طيب ما هو نفس الكلام. قال في مسائل معرفة اليهود بالشرك الأصغر ما يدلهم أيضا يعرفون الشرك الأكبر، وهذا لأن اليهود علماء، وقال ذل يعلمه علماء بني إسرائيل، وقال ماذا قال أنفا على أهل العلم أيضا، فذكرهم الله عز وجل في عدة مواضع أنهم أهل العلم، لكن قيد ذلك بأنهم هم الموصوفون بقوله أضله الله على علم. فاليهود عندهم معرفة بالشرك الأصغر لأنهم قالوا إنكم تشركون، قالوا المسلمين وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، فالإنسان لما يكون له هوى بيفهم الشيء عكس ما ينبغي أن يفهم، أما إذا لم يكن له هوى وقصد المقصد الصحيح فإن الله يفهمه الفهم الصحيح. وقد تشكل المسائل على أعلم أهل العلم، فكانت ابن تيمية تشكل المسائل يستغفر الله 1000 مرة وأكثر ثم يقول يا مفهم سليمان فهمني، فيفهمه الله عز وجل. وقد تشكل المسائل على أعلم أهل الناس، أشكلت على داود عليه السلام، ولذا قال الله ففهمناها سليمان، يعني لم يفهم من داود عليه السلام. مسألة. فالإنسان إذا تجرد من الهوى بإذن الله يفهم الفهم الصحيح. فقد أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئ، مع أنهم يقولون أعظم من هذا. فمعنى ذلك إن اليهود فاهمين ولكن يحيدون عمدا عن الحق، فهم يعرفون الشرك الأكبر والشرك الأصغر لكنهم يحيدون لأن كفرهم كفر خاص، هو كفر العناد والاستكبار، كفر العناد والاستكبار اليهود يميلون عن الحق، فهم يميلون عن الحق. أدي معنى فهم الإنسان إذا كان له هوى، يقصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن الإنسان إذا كان له هوى فيفهم الشيء على مراد الهوى لا عن الحق، ويحيد عن الحق ولا يقر به، فلم يقر وإن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. الثالثة أن قوله أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، يعني كيف بقول الصوفية الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة إيش؟ أيوه أحسن، الربوبية، ويقصدون بالربوبية أن يحولوا أيضا إلى مرتبة الألوهية وقد حولوا. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أعوذ بالله. قال والبيتين بعده لو ذكرناهما إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي أو يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من ضمن علوم النبي صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم، مع انه هو لا يعلم شيئا ابدا عن اللوح، فجعلوه ان جزء من علم محمد صلى الله عليه وسلم، مع ان محمد صلى الله عليه وسلم لا علم له الا ما علمه الله فقط، لان الله قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال الم يجدك ووجدك ضالا، فهذا معنى هذا علمك الهدى وساقك اليه ورشدك اليه. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، هو قوله ما شاء الله وشاء فلان أو الكعبة، أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لأنه لو كان شرك أكبر ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من البيان، قال يمنعني كذا وكذا، يعني يمنعني الحياء، لكن الشرك الأكبر هذا بينه من أول رسالة صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وليس معنى ذلك أن من يرى رؤية صالحة صار نبي أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوحى لما كان يرى الرؤية الصالحة ما كان نبي، بل مكث 6 أشهر ليس بنبي، وتأتي الرؤية كفلق الصبح، فهل كان نبيا؟ لا، نبئ بإقرأ. يبقى الرؤية الصالحة هذا قسم من أقسام الوحي. بالنسبة للأنبياء تمهيد للوحي الأعظم، تمهيد للنبوة والرسالة. بالنسبة لغير الأنبياء كرامة. ماشي، لو حضرتك رأيت رؤية صالحة كذا مرة فهذه كرامة، ولا تقول طيب الصبر كلها 6 شهور كده وصلت نبيا كده قد ضللت إذن وما أنت من المهتدين. ماشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نبوته ورسالته 23 سنة، منها 6 شهور يوحى إليه ويرى في المنام الرؤية الصالحة. 6 شهور دول يعني نصف سنة، ف23 × 2 46. ورزق قال الرؤية الصالحة جزء من كم؟ من 46. عرفناها؟ ماشي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرعة الأحكام. فلو كانت الرؤية من الأنبياء هيشرع بها أحكام، هل لو كانت من غير الأنبياء يشرع بها أحكام؟ هذا الحديث المقصود، والأذان للنبي صلى الله عليه وسلم كان هو والصحابة حائرين، وعمر بن الخطاب لما ذكر الحجاب، ولما ذكر عسى ربه إن طلقكن، ولما ذكر لا تصلي على أحد منهم مات أبدا من غير رؤى، بل هي أقوال حكيمة وأيدها الشرع، وأيدها الشرع. تمام، طيب خلاص الباب هذا، اسألوا بقى.